صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا الرابع بمجالس هذا الكتاب المبارك، وهو رد العلامة أبي بطين رحمه الله تعالى على البردة البوصيري في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وقول المعترض ورد في الحديث: لولا حبيبي محمد ما خلقت سمائي ولا أرضي ولا جنتي ولا ناري.
هل ورد هذا الحديث؟ 401. عندنا. هل ورد هذا الحديث في أهل العراق؟ ولعله يقصد الحديث الذي ذكره في نهاية الكلام، فقال: وذكرنا في الجواب الحديث المشهور الذي فيه: علماؤهم شر من تحت أديم السماء، منهم خرجت الفتنة وفيهم تعود. قال المعترض: نعم.
قال المعترض: هل ورد هذا الحديث في أهل العراق؟ فهم كفار مجوس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو فيما يأتي، فهذه شناعة على عامة العلماء، ومنهم الإمام أحمد وأبو حنيفة. وإن كان ورد في حق أهل الحرمين فهذا،
أي أنهم من أهل العراق، أحمد وأبو حنيفة. نعم. فأحمد رحمه الله تعالى من أهل بغداد، وأبو حنيفة من أهل الكوفة. نعم.
وإن كان ورد في حق أهل الحرمين فهذا ظاهر البطلان، إذ هي مهبط الوحي ومنبع الإيمان. انتهى.
فكيف يكون علماؤهم شر من تحت أديم السماء، ومنهم تخرج الفتنة وفيهم تعود؟ فقال رحمه الله في الرد على المعترض:
قال: فانظر إلى هذه الوقاحة، هل قلنا إن هذا الحديث خاص ببلد معين؟ وإنما مقتضى الحديث الإخبار بما يحدث في الأمة من تغير الدين، وأن سبب ذلك علماء السوء.
ليس مطلق العلماء، فإن هذه الأمة خيارها علماؤها والحمد لله. فخير هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم علماء هذه الأمة، ولكن العلماء المراد بهم من؟ علماء أهل السنة، وليس علماء أهل البدع، فلا خير فيهم. ونقصد لا خير فيهم في الحكم العام، ليس معناه أنه ليس عندهم قول يوافق حقا، ولكن في المجموع فلا خير فيه، فلا خير فيه، فهم أهل ضلال وأهل انحراف، جميع علماء أهل الأهواء وأهل الكلام. والناس قسمان وباختصار، وليس هذا التقسيم لأحد من العلماء، بل هذا تقسيم قسمه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال في حديث الافتراق العظيم الصحيح الذي ورد من عدة طرق، من حديث أنس، من حديث أبو هريرة، حديث عوف بن مالك، ومن حديث معاوية بن أبي سفيان وجماعة من الصحابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلهم في النار إلا واحدة. وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلهم في النار إلا واحدة. قال: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. فافتراق الأمة إلى صنفين: صنف من الهالكين، وصنف من الناجين. أما الصنف الناجي فهم أهل السنة والجماعة، وفيهم كل مدح وثناء. وأما الصنف الهالك فهم فرق أهل البدع والأهواء، وهم من عدا الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، وتبلغ 72 طائفة، كلهم في النار، أي من باب الوعيد، أي كلهم متوعدون بهذا. فإن الافتراق عظيم وخطره جسيم. قال الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال الله عز وجل: ولتكون من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال دعوة الجاهلية وأنا بناظركم دعوها فإنها منتنة. فإذا العلماء على قسمين: علماء آثار، علماء حديث، علماء سنة، علماء اتباع، هؤلاء هم المحمودون، وعلماء أهواء، وهم من ينتسب إلى غير السنة من الطوائف المخالفة، كسائر الطوائف كلها، القدرية والجبرية والجهمية والأشاعرة والمعتزلة وسائر هذه الطوائف، فليس فيهم إلا علماء السوء، ليس فيهم علماء السوء، بدلوا حرفوا غيروا استحسنوا خرجوا عن السبيل والمنهاج، أضلوا الأمة أشغلوها. تخيل لو أن الأمة ليس فيها هؤلاء، وإذا كان هذا أمرا كونيا قدريا، لكن نقول كم أضر أهل البدع والأهواء، أعظم بكثير من أهل المعاصي الذين وضعوا المخدرات وتجاروا بالمخدرات وفتحوا بيوت الدعارات وغير ذلك، شرهم عظيم، لكن دون شر أهل البدع والأهواء، وإن صلوا وصاموا واحتقر وقال فيهم صلى الله عليه وسلم تحقروا صلاتكم من صلاتهم وصيامكم من صيامهم وقيامكم من قيامهم، حتى ولو كانوا كذلك. لماذا؟ لأن خطرهم على الدين بالتبديل والتغيير، ومن كان خطره على الدين أعظم ممن كان خطره على دنيا وعلى أمور معلومة معروفة. حتى الزاني يعلم أن الزنا حرام، حتى المرابي يعلم أن الربا حرام، حتى أما هذا الذي يستحسن في دين الله عز وجل ويبدل وغير، هذا يعتقد أنه لما يفعل شيئا محرما بل من أحسن الناس سيرة، كما قال سبحانه قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وقال سبحانه وتعالى ويحسبون أنهم على شيء. نعم.
قال ولا يختص هذا ببلد،
هؤلاء العلماء هم الذين هم شر من تحت أبهم السماء، هؤلاء العلماء الذين هم علماء وأهل البدع والأهواء هم شر من تحت أديم السماء، ومنهم تخرج الفتن وفيهم تعود. أما علماء السنة منهم يخرج الخير، وهم خير من تحت أديم السماء بعد الأنبياء، لأنهم ورثة الأنبياء، كما جاء في الأثر إن العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. نعم.
ولا يختص هذا ببلد معين، فمن اتصف بصفات علماء السوء الذين يلبسون الحق بالباطل ويفترون على الله الكذب تناوله الذم في أي زمان ومكان،
يلبسون الحق بالباطل ويكتمونه، فهم يجمعوا بين جريمتين، يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق، فهم يجمعون بين أمرين، بين التلبيس والكتمان، إن تكلموا لبسوا وإلا كتموا، فهم بين كاتم فيما يجب عليه أن يعلم الناس ويعلم الناس، أو أنه ملبس على الناس، يلبس الحق بالباطل ويدخل هذا في ذاك. نعم.
والله سبحانه لم يأمر عباده عند الاختلاف بالرد إلى أهل بلد ولا إلى ما عليه أكثر الناس ولا إلى شخص غير الرسول صلى الله عليه وسلم، قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وشيء نكرة في سياق الشرط فيعم كل شيء حصل فيه النزاع من أصول الدين وفروعه،
أي شيء أدنى شيء أكثر شيء نرده عند التنازع إلى قال الله قال الرسول. ومن هذه الآية أخذ العلماء حجية الإجماع، ما وجه ذلك من هذه الآية؟ فإن تنازعتم شيء
قبل النزاع إجماع،
فإن لم تتنازعوا فالقول قولكم، لأن الله يقول فإن تنازعتم شيء فردوا الله ورسول، ليس معناه إذا أجمعتم فلا تردوا الله ورسول، لا، لأن إجماعهم لا يكون إلا على قضى الله قضى الرسول، لا يكون مخالفا لقول الله ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم. فأخذ العلماء من هذه الآية يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسول، أنهم لو لم يتنازعوا لكان إجماعا وكان الإجماع حجة، لكن لا يفهم واحد أنه لا يرجع في الإجماع إلى قضى الرسول، لا، وإنما المعنى أنهم إذا أجمعوا فهم على ما قال الله وقال الرسول، ولهذا الإجماع حجة، ولا ينبغي أن نخالف في ذلك أبدا، ولا فرق بين إجماع الصحابة وغير الصحابة. قل يصعب حصر إجماع من بعد القرون الثلاثة المفضلة، لكن لا تقل ليس بحجة، ولا تقل بأن الحجة في قال الله قال الرسول، وإنما الإجماع فقط يستأنس به وليس حجة، لا. والفارق بين القولين أنه لو حصل إجماع لا نعلم دليله ولم يطلع الإنسان على دليله، فإنه لا ينبغي أن يعمل به، ليه؟ لأنه لم يعلم النص وعمله متوقف على النص الذي يقول الإجماع مستنده النص، وبالتالي لا تكون الحجة فيه بل الحجة في النص. نقول إذن لا يعمل الإنسان بالشيء إلا إذا اطلع على النص، عرف النص. أما من يعتقد الإجماع حجة وهو الواجب فإننا نعمل بالإجماع وإن لم نعلم النص، نعمل بالإجماع وإن لم نعلم النص. نعلم أن الإجماع لا يمكن تجمع الأمة إلا على نص أو مستند بالمعنى الأحرى يكون أوسع من النص، لا بد أن يكون هناك مستند للإجماع. علمنا ذلك أو لم نعلم، لكن لو قلنا الحجة في النص إذا لن نعمل حتى نعلم النص. واضح يا إخواني؟ فلا يسع أحدا إلا أن يذعن أن الإجماع حجة معتبر. هذه الحجة هل في عصر الصحابة فقط؟ لا، إلى آخر الزمان. لماذا؟ لأن سبيل المؤمنين هو الإجماع، وسبيل المؤمنين هو الأمة الوسط، والأمة الوسط وسبيل المؤمنين والإجماع إلى يوم القيامة. قال تعالى، قال صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية في الصحيح: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خالفه. طيب لا تزال طائفة وهم الذين يحصل بهم الإجماع، هذه الطائفة لم تنقطع. إذا انقطعت الطائفة انقطع الإجماع. انتبهوا يا أخواني، الذي يقول بعدم حجية الإجماع لأن الإجماع غير متصور وغير 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 إلى آخره، معناه أن هذه الطائفة ستنقطع. لأنه كيف أعرف سبيل المؤمنين؟ وكيف أعرف الأمة الوسط؟ وكيف أعرف الطائفة المنصورة الفرقة النجية؟ فبقاؤهم بقاء ماذا؟ سبيلهم وبقاء حجتهم. وعليه فإن الحجة قائمة إلى يوم القيامة، لأن سبيل المؤمنين لن ينقطع، ووساطية الأمة لن تنقطع، والطائفة المنصورة لن تنقطع. فابحث، فإذا لم تجد خلافا بين الطائفة المنصورة فذاك الإجماع. وليس باللازم أن تبحث عن كل واحد من الطائفة المنصورة، اللازم ألا تعلم خلافا، اللازم ألا تعلم خلافا. ففرق بين عدم العلم بالخلاف والعلم بعدم الخلاف. الإجماع الذي كانوا يستدلون به هو ماذا؟ عدم العلم بالمخالف، وليس العلم بعدم المخالف. بمعنى أنك تسير على الأرض في الأرض وتقول أين هذا العالم وتستنطقه، أين هذا العالم وتستنطقه. لا، لأنه طالما أننا لا نعلم مخالفا في المسألة ومن أهل العلم المعروفين، وأن أهل العلم أفتى واشتهرت فتواهم ولم يكن هناك من يخالف فيما نعلمه، هذا هو الإجماع الذي يكتفى به. مثل ما كان حتى في زمان الصحابة، هل كل صحابي كان ينطق بالإجماع؟ لا، ما كان كل صحابي ينطق بالإجماع، بل إذا تكلم بعض الصحابة وسكت الآخرون عد إجماعا، إذ لم يعلم مخالف، فلم يكن يعلمون مخالفا. فإذا لم يعلم مخالف في الصحابة، في التابعين، في تابعي التابعين، فذاك إجماع. لكن هل في كل إجماع توافر أن كل علماء الأمة ينطقون؟ حتى في الصحابة، لما نقول إجماع الصحابة، هل كان كل صحابي ينطق بالمجمع عليه؟ هل كان كل صحابي ينطق بالمجمع عليه؟ الجواب لا. إنما كان يكتفى بماذا؟ كان يكتفى بالقول يكون موجودا، ثم إنه لا يوجد مخالف ولا نعلم مخالف. إذا لم نعلم مخالفا فالحمد لله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن هنا الإجماع السكوتي حجة ولا دليل مع من يرد الإجماع السكوتي ويقول لعل ولعل ولعل. لعل ما كلفنا الله عز وجل به، الذي كلفنا الله به أنه إذا كان هذا القول في الأمة ولا يوجد مخالف معلوم فإن ذلك يكون حجة. واعلم أن الله عز وجل بحكمته البالغة لن يكون قول في الأمة وهناك مخالف معتد بخلافه ولا يعرف، لأن معناه أن الأمة تجتمع على ماذا؟ على خطأ، هتجتمع على مخالفة النص. والله ما يهيئ لهذه الأمة أن تنطق بما فيه الحق، هذا محال وبعيد. وهذا الذي أشار إليه ابن تيمية لما قال: والإجماع الذي كان يستدل به العلماء والفقهاء هو ماذا؟ هو عدم العلم بالمخالف، عدم العلم بالمخالف، هذا الذي يكفي. أما أن تجزم بأن لا مخالف، لابد أن تستنطق كل واحد وأن تعلم عين كل واحد أنه ما خالف أو كذا، هذا أمر يصعب جدا وجوده مع هذه الأعصار. نعم. ولهذا قال لم يأمر عباد عدة بالرد إلى أهل بلد ولا إلى ما عليه أكثر الناس ولا إلى شخص غير الرسول. انتبهوا الثلاثة هذه، بارك الله فيكم. بهذا نرد على من يقول بأن ما اتفق عليه وما أجمع عليه الأئمة الأربعة لا يجوز خلافه. كلمة لا يجوز خلافه كما قلنا تساوي الإجماع. الذي لا يجوز خلافه ماذا؟ الإجماع. لا إجماع أهل البلد ولا إجماع أربعة ولا سبعة ولا عشرة ولا مئة، إنما إجماع أمة. هذا هو الذي ينبغي أن يكون حجة. وعليه فإن الرد لا يكون إلى أهل بلد، يقال إلى أهل المدينة، يقال إلى أهل الكوفة، يقال إلى أهل الحجاز، يقال إلى أهل مصر. فإذا اتفق أهل الكوفة فالقول قولهم، إذا اتفق أهل مصر فالقول قولهم. أين هذا من كتاب الله ومن سنة رسول الله؟ أين هذا نجده من كتاب ومن سنة؟ أين هذا نجده من إجماع أمة؟ فهناك فرق بين إجماع أمة وإجماع أهل بلد، بين إجماع أمة وإجماع أربعة أو سبعة أو عشرة. إنما إجماع أمة في عصر، هذا هو تعريف الإجماع وهو الذي يكون حجة. هذه أمة وسط، هذا سبيل مؤمنين، إنما هذا سبيل بعض المؤمنين، هذا سبيل بعض الأمة. فطالما أنه بعض الأمة فليس حجة وليس إجماعا. ولهذا عرفوا الإجماع بينهم ماذا؟ اتفاق العلماء، اتفاق المجتهدين، اتفاق العلماء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته على حكم مسألة. اتفاق المجتهدين من أمة محمد وليس من بعض الأمة كبلد أو عدد. فلو أجمع أهل مصر على حكم مسألة نقول هذا إجماع حجة؟ لا. لو أجمع أهل المدينة؟ لا. ولهذا الأمة ناقشت الإمام مالك رحمه الله تعالى في قوله بحجية أو بالقول بإجماع أهل المدينة أو كذا. لا، إنما الإجماع إجماع أمة، ليس إجماع لا أربعة ولا سبعة ولا عشرة ولا مجموعة ولا أهل بلد ولا إلى آخره. فلم يأمر الله عباد عن الاختلاف برد إلى أهل بلد ولا إلى ما عليه أكثر الناس ولا إلى شخص غير الرسول. نرجع إلى أهل المدينة ماذا؟ في الأشياء العملية المتلقاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل تقدير الصاع وتقدير كذا، الأشياء المتلقاة عن النبي ولم تتبدل ولم تتغير. فنقول عمل أهل المدينة هنا بهذا الأمر مثلا قد يكون هو المعتبر لأنهم حديث عهد برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن نقول في كل مسألة عمل أهل المدينة أو عمل أهل الكوفة أو عمل أهل البصرة أو عالم أهل مصر أو فقهاء أربعة أو فقهاء سبعة، أنا ما أدري من أين أتى من يقول بإجماع الأربعة أو بين اتفاق الأربعة لجزء خروج عنه، من أين أتوا بدليل؟ يعني ما الدليل؟ أريد دليلا واحدا، أريد دليلا واحدا، دليلا واحدا أو شبه دليل على هذا. التلقي بالقبول، التلقي بالقبول لفضل هؤلاء وليس لقول هؤلاء أن الحق يخرج عنه. فضل هؤلاء الأمة متفقة عليه، صح، نتفق الأمة على جلالة الأربعة، ونتفق على أنه قد توفر لهم من يتوفر لغيرهم، ونتفق على أن خدمة مذاهب موجودة. أما أن الأربعة أن اتفاقهم إجماع ولا جزء الخروج عليه أبدا. وكما قدمنا رسالة ابن رجب رحمة الله عليه كانت رسالة في خطورة تعدي الأربعة، يريد أن يقول لك أنك تتخطى أمر ليس سهلا، وتتخطى خطا ليس سهلا، وتتسلق صورا ليس تسلقه بالسهل. من أنت عشان تقول أنا أخرج عن الأربعة؟ إذن ابن رجب يضع لك جرز إنذار بس فقط وحق له، ولذا في نهاية الرسالة إذا به ينتقي إلى مذهب أحمد وفضل مذهب أحمد وما في مذهب أحمد من ومن 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 وتعظيم آثار وغير ذلك. رسالة ابن رجب جرز إنذار، جرس إنذار. نعم نقول الإجماع ليس في قول طائفة، ونقول بأن الحق قد يخرج عن الأربعة، لكن من الذي سيخرج بالحق عن الأربعة؟ من الذي يقول هذا؟ لابد أن ترعى هذا القول وأن تحافظ وأن تتيقن وأن تدرس المسألة دراسة جيدة. وليس من السهل أن تقول أنا خارج عن الأربعة ثم تقول هذه مسألة حق وهي خارج الأربعة، لا، إنما ابن رجب رحمة الله عليه يجعل اتفاق الأربعة لا يجوز خروج عليه، إذن إجماع، هذا يساوي إجماع مباشرة. فإن كان العلماء قالوا بأن اتفاق الأربعة إجماع على عينه على الرأس، إجماع عين الرأس، والمنقول عنه في هذا الباب كما قلنا أكثرهم من أئمة المذاهب، ثم إن الأربعة ما اتفقوا أصلا، يعني أئمة الأربعة جلسوا واتفقوا على القول، ما اتفقوا يعني ما جلسوا هذا يقول قول ويجتهد، وهذا يقول قول ويجتهد، وهذا يقول قول ويجتهد. إذن الشريعة لم تأمرنا بالرجوع إلى علماء بلد ولا إلى ما عليه أكثر الناس ولا إلى شخص غير الرسول. نفس أحمد ماذا قال؟ قال عجبت للقوم عرفوا الإسناد وصحته، يدعون هذا لقول سفيان، يدعون الإسناد وصحته، يدعون هذا الثابت لقول سفيان، والله عز وجل يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. واتفاقهم على مضمون عبارة إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذن الله يقول فإن انتزعت فشيء فرضوه الله ورسوله، هذا تطواف يعني بسيط حول مسألة حجية الإجماع من ناحية وحجية الأربعة من ناحية، هل يجوز الخروج عنهم أم لا. وإذا عرفنا هذا باختصار، بهذا الاختصار عرفنا أن الإجماع الذي احتج به ويكفي الأمة ولا يكلفها الله أكثر من هذا ألا يعلم مخالف للعلماء الذين نطقوا بهذا الاتفاق. البعض بقى يتورع نقول اتفقوا لا أعلم مخالفا، ما في مشكلة، عبر بالاتفاق، عبر لا أعلم مخالفا، لكن الحجة تقوم بهذا، الجواب الحجة تقوم بهذا. وعبارة أحمد من قال أجمعه كذا فقد كذا فالعلم مختلف وكذا، عرفنا الكلام فيها كثيرا ورددنا ووجهنا أحمد لا يريد أن يرد إجماعا بعض الصحابة، فهو المحتج بذلك بعض الصحابة رضوان الله عليهم، ولكن أحمد قيل بأنه يرد على ما كان يقول المعتزلة أن الحجة والإجماع، والإجماع هو إجماعهم، فمن دعا الإجماع على كلامهم فقد كذب. ومنهم من يقول بأن مقصود أحمد هو العلم بعدم المخالف، فإن هذا يتعصر، من قال ذلك وقصد ذلك فقد كذب. لكن الإجماع الذي احتج به أحمد وغيره هو ماذا؟ هو اشتهار القول في الأمة ولا يعلم مخالف له، فهذا يعد إجماعا، وعلى هذا علماء الأمة. حتى ابن حزم الذي له يعني ضوابط ضيقة في هذا الباب، ابن حزم نفسه في كتابه الإجماع ينتقل من صحابة إلى غير صحابة، مع أن في كتب الأخرى كان يقول بأن الإجماع محصور في الصحابة، بل لعله ضيق حتى إجماع الصحابة بأنهم قبل الافتراق كمان، ولكن في كتابه مراتب الإجماع وسع الأمر في هذا. نعم، هذا خلاصة في هذا الباب. نعم، ماذا؟ من المعاصرين أو المتقدمين أو غير ذلك. قول الصحابي ما يرفع إجماعا لو خالف، حتى قول الصحابي، بمعنى لو اتفق الصحابة على قول ووجد من الصحابة من خالف بعد ذلك فإنه لا يعتد بخلافه بعد الإجماع. طيب، في وقت بقى الإجماع، قول الصحابي في وقت الإجماع، احنا المشهور كما قلنا بأنه إذا وقع خلاف في وقت يقال إجماع فلا إجماع، لأن الصحيح أنه يعتد بخلاف الواحد بالرجل والرجلين، العالم والعالمين، وأنه إذا خالف عالم أو عالمان فإنه لا يعتد بماذا؟ فإنه يعتد بخلافهم ولا يعد هذا إجماعا. لكن انتبهوا، بارك الله فيكم، لهذا الضابط، انتبهوا لهذا الضابط، هذا في الخلاف المعتبر إذا خالف في الواحد أو اثنان خلافا معتبرا، أما إذا خالف العشرة خلافا لا يعتبر فيعد هذا مخالف الإجماع. انتبهوا، نقول بخلاف الواحد أو الاثنين، لو وقع خلاف واحد أو اثنين وقد اتفق العلماء على قول، نقول وكان قوله معتبرا فإن هذا لا يعد إجماعا. طيب، لكن لو كان هذا الخلاف غير معتبر وكان القول قولا شاذا فلا يعد هذا مخالف الإجماع. وعليه فقد يوجد في زمان الصحابة اتفاق ويوجد من قال بخلاف هذا ولا يعتد بخلافه. الصحابة متفقون على درهم بدرهم ربا مع وجود كلام ابن عباس. الصحابة متفقون على أن الجنب يتيمم مع وجود قول عمر وقول ابن مسعود. يبقى الذي يرفع الإجماع ونقول هذا ما في إجماع، الذي يرفع ذلك هو ماذا؟ هو الخلاف المعتبر. الخلاف المعتبر، يبقى حتى لو في الزمن الذي حكي فيه الإجماع لو وجد قول رجل أو قول رجلين أو كذا عالم أو عالمين ولكن لا يعتبر بهما وكان خلافا شاذا، فإن هذا لا يعتبر مناقضا للإجماع. يبقى عندنا إجماع عقد ثم جاء من خالف بعد ذلك ولو كان من كان، فإن هذا لا يعتد بخلاف. طيب لو في حتى في زمن الخلاف ووجد من خالف لكن ليس معه دليل وكان الخلاف خلافا شاذا أو كان القول قولا شاذا، فإن هذا لا يعتبر مناقضا للإجماع. واضح؟ نعم. شوف القول، هل يعد خلاف الواحد أو الاثنين أو الجماعة أو الخلاف غير معتبر يرفع الإجماع أم لا؟ نعم. وقالوا مما فرعوا على ذلك أن الواحد إذا خالف الإجماع وكان ممن انعقد به الإجماع أنه لا يعتبر بخلافه. يعني حتى لو انعقد الإجماع بجماعة وكان هو ممن انعقد به الإجماع، لو أنه خالف بعد ذلك فلا يعتد بخلافه. لاحظوا، مع أنه ممن انعقد به الإجماع، انعقد الإجماع بفلان بعلان، إذا خالف مرة ثانية بعد ذلك فلن يعتد. اعتبر قوله في الإجماع ولم يعتبر قوله رافع في الخلاف، وعد قوله هنا قول المخالف الإجماع، لأن الله يحفظ الأمة من أن تجتمع على خطأ، هذا محال ولو لحظة واحدة. فإذا أجمعت الأمة ولو لحظة واحدة فإنه ماذا؟ فإنه لا يجوز بعد ذلك أن يخترق هذا الإجماع. هذا يعني بعيد عن تفريعات علماء مذاهب وتفريعات لها تعلق بمناهج المتكلمين من أشاعرة وغير ذلك. هذا باختصار سبيل المؤمنين إلى يوم القيامة، الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية التي تزال طائفة إلى يوم القيامة، الأمة التي تجتمع على ضلالة إلى يوم القيامة، الأمة التي تجتمع على خطأ إلى يوم القيامة. محال أن ينتشر قول في الأمة ويكون هناك من يعتد بقوله والحق معه والأمة يخفى عليه. يا إخواني، أجمعت الأمة على أن أجمعوا على أنه لا يمكن أن تتفق الأمة على تصحيح حديث وهو ضعيف أو تضعيف حديث وصحيح ويخفى على الأمة. حديث وليس حكما شرعيا، حديث الأمة يتواتر عندها أن هذا ضعيف وهو صحيح أو أن هذا صحيح وهو ضعيف. ولهذا قلنا الإجماع رافع لكل كلام، الإجماع رافع لكل نزاع. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: فمن ادعى الإجماع في الأمور الخفية بمعنى أنه يعلم عدم المنازع فقد قفى ما ليس له به علم.
يعلم عدم المنازع، نعم،
فقد قفى ما ليس له به علم، وهؤلاء الذين أنكر عليهم الإمام أحمد. وأما من احتج بالإجماع بمعنى عدم العلم بالمنازع فقد اتبع سبيل الأئمة.
بمعنى عدم العلم بالمنازع، يبقى عندنا العلم بعدم المنازع القطع يعني إنما في أحنازع، وعندنا عدم العلم بالمنازع يعني لم يصلنا منازع.
وهذا
لم يصلنا منازع، والله يحفظ الأمة أن يكون هناك المنازع المقبول القول ويخفى ذلك على الأمة، يبقى الحق خفي. هذا غير معقول، الحق قد يخفى على جمهور لكن لا يخفى على كل الأمة. وسينتشر هذا القول ويوجد الحق خفي على أكثر الصحابة في طاعون عمواس، ومع ذلك جاء عبد الرحمن بن عوف بهذا النص في هذا الباب. أبو بكر خفي عليه مرات الجد، ومع ذلك جاء ماذا؟ جاء محمد بن مسلمة بهذا. نعم.
قال رحمه الله: وهذا هو الإجماع الذي كانوا يحتدون به في مثل هذه
تلفون.
المسائل
تلفون. نعم نعم. الخلاف تمام.
قال صاحب المراقي بقوله: والكل واجب، وقيل لا يضر، لاثنان دون من عليهما كثر، جاء في الشرح يعني أن أصحاب مالك والجمهور قالوا لابد في الإجماع من اتفاق جميع المجتهدين فلا ينعقد.
قال أصحاب
قالوا لابد قال أصحاب مالك والجمهور
نعم
لابد في الإجماع من اتفاق جميع المجتهدين فلا ينعقد الإجماع مع مخالفة مجتهد واحد، كما يدل عليه إضافة مجتهد الأم لمجتهد
الأمة.
لأن هذا
يعود إلى ضابط الإجماع. ما هو ضابط الإجماع؟ اتفاق العلماء، اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اتفاق. طيب إذا وجد واحد يبقى لم يوجد اتفاق. نعم.
فلا ينعقد الإجماع مع
ولهذا ضابط الإجماع ينفي لك ضابط الإجماع ينفي لك اعتبار إجماع أهل بلد أو أهل قطر أو ضابط مخالفة الواحد للإجماع. ضابط الإجماع ينفي ذلك، وهو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، من أمة محمد ليس من بعض الأمة. نعم.
قال: فلا ينعقد الإجماع مع مخالفة مجتهد واحد، كما يدل عليه إضافة مجتهد للأمة إذ هي تفيد العموم. ثم قال: وقال ابن خويز منداد: لا تضر مخالفة الواحد والاثنين دون الثلاثة.
هذا مذهب البعض، وممن مال إلى ذلك ابن جرير الطبري رحمة الله عليه وجماعة، لكن قول ضعيف، هذا قول ضعيف. نعم.
قال ابن قدامة في روضة الناظر: ولا ينعقد الإجماع بقول الأكثرين من أهل العصر في قول الجمهور. وقال محمد ابن جرير وأبو بكر الرازي: ينعقد. وقد أومى إليه أحمد رحمه الله ووجهه أن مخالفة الواحد شذوذ، وقد نهي عن الشذوذ. وقال عليه الصلاة والسلام: وقال عليه السلام: عليكم بالسواد الأعظم. وقال: الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد.
لا، ليس كذلك، ليس التعليل هذا، التعليل هذا عليل، أن الواحد يكون شاذا وأن الحق مع الجماعة وأن الواحد كذا. لا، القول الشاذ هو الذي لا يعتبر به، سواء كان قول واحد أو قول اثنين أو ثلاثة أو جماعة أو مئة، طالما القول لا حظ له من النظر يبقى القول هو الشاذ. أما مخالفة الواحد بدليل معتبر فليس قولا شاذا، ليس قولا شاذا، ووارد أن يكون الحق مع واحد. الله ما جعل الحق مع الجماعة بالإطلاق، يقال الترجيح يكون بالجماعة، لا، قد يكون الحق مع الواحد ويغيب الحق عن المجموع، ويكون هو السواد الأعظم وهو الجماعة. نعم.
قال الحافظ ابن كثير في تفسير قول الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه الآية، إلا أن من قاعدة ابن جرير أنه لا يعتبر قول الواحد ولا الاثنين مخالفا لقول الجمهور فيعده إجماعا
مع مخالفة الواحد
والاثنين.
إذا كان مما لا يعتد به نعم، لكن إذا كان ما يعتد به فكيف يعد إجماعا مع وجود الخلاف المعتبر؟ نعم. فالمسألة إما خلاف، إما خلافية اجتهادية وإما إجماعية. خلافية اجتهادية تحصل مخالفة الواحد، إجماعية لا يخالف فيها واحد، فإن جاء بعد ذلك خلاف فلا يعتبر به، كما لو جاء إجماع بعد خلاف فلا يعتبر به. ولو تصور تبقى يقول قائل: كيف يعني هيحصل إجماع بعد خلاف ولا نعتبره والأمة لا تتجمع على ضلالة؟ نقول لأن هذا ليس الإجماع المعتبر، هذا لا يعد إجماعا، هذا مدعى، هذا إجماع مدعى ليس إجماعا معتبرا، هذا إجماع مدعى، لأن لا يمكن الأمة تجمع على قول من قولين. لكن لو تقرأ في تفريعات المذاهب بتجد هذا، إن لو أن الأمة اجتمعت على أحد القولين من أقوال التابعين أو كذا، لو أن الأمة اتفقت على أحد القولين فإنه يعتبر حجة وكذا. كيف تجتمع على أحد القولين؟ معناه أن الإجماع هذا اللي هو حق غاب عن الأمة، وأن الأمة عاشت اختلافا لم تعش إجماعا، والحق والإجماع كيف يكون هذا؟ كيف نتهم؟ بل في تفريعات المذاهب أنهم يقولون بأنه قد يقع خلاف سمك إجماع، وقد يقع إجماع سمك خلاف، فيعتد بالإجماع بعد الخلاف والخلاف بعد الإجماع إذا كان في العصر ولم ينقرض العصر. وكل هذه شروط زائدة، انقرض عصر أو غير ذلك، كل هذه شروط زائدة، إنما المعتبر هو أن تتفق الأمة، وليس بينهما مخالف يعرف، حينئذ تكون الحجة في كلامه. نعم،
كلام شيخ الإسلام.
نعم،
في معنى الإجماع وبما يثبت. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: فإن عدم العلم ليس علما بالعدم، لا سيما في أقوال علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي لا يحصيها إلا رب العالمين. ولهذا قال أحمد وغيره من العلماء: من ادعى الإجماع فقد كذب. وهذه دعوى المريسي والأصم، ولكن يقول: لا أعلم نزاعا. والذين كانوا يذكرون الإجماع كالشافعي وأبي ثور وغيرهما يفسرون مرادهم بأن لا نعلم نزاعا، ويقولون
لا نعلم نزاعا، يعني عدم العلم بالمخالف. والذين كانوا يذكرون الإجماع كالشافعي
وأبي ثور وغيرهما يفسرون مرادهم بأن لا نعلم نزاعا، ويقولون هذا هو الإجماع الذي ندعيه.
تمام.
قال في موضع آخر: وإذا ثبت إجماع الأمة،
حتى لو سميت لا نعلم مخالفا، لا نعلم خلافا، لو سميت اتفاقا، لو سميت ما سميت، لا مشاحة في هذا. نعم.
قال في موضع آخر: وإذا ثبت إجماع الأمة على حكم من الأحكام لم يكن لأحد أن يخرج عن الإجماع، فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة. ولكن كثير من المسائل يظن بعض الناس فيها إجماعا ولا يكون الأمر كذلك.
صحيح، كما أن بعض المسائل قد يظن بعض أن فيها خلافا وليس كذلك، قد يدعى الإجماع وقد يدعى الخلاف. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ثم قال تعالى: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وهذا خطاب لجميع الناس إلى آخر الزمان، وأجمع العلماء على أن الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه، والرد إلى رسوله صلى الله عليه وسلم في حياته، والرد إلى سنته بعد مماته.
نعم.
قال ابن كثير رحمه الله في الآية: هذا أمر من الله عز وجل بأن كل شيء تنازع فيه المسلمون من أصول الدين وفروعه أن يرد المتنازع فيه من ذلك إلى الكتاب، وأن المتنازع فيه من ذلك إلى الكتاب والسنة، كما قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فما حكم به كتاب الله وسنة نبيه وشهد له بالصحة.
إذا أفرد حكم الله فدخل فيه حكم رسول الله، لأن حكم الله ما يطع رسوله فقد أطاع الله. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، قد يستدل بذلك من يسمون بالقرآنيين الذين يقولون بعدم حجية السنة، فيقولون الله عز وجل يقول: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. نقول: إذا أفرد ذلك دخل فيه حكم رسول الله، لأن الله لما رددنا إليه الحكم فحكمه إلى الله، وجدنا أن الله عز وجل يقول: ما يطع الرسول فقد أطاع الله، وجدنا الله يقول: وما تكون رسوله فقد أبناكم عنه فانتهوا. يبقى سواء قلنا بقول الله عز وجل أو قرأنا قول الله عز وجل فإن تنازعتم شيئا فردوا إلى الله والرسول، أو قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، لا طاعات، لأن الله حكم بماذا؟ وما أتاكم رسوله فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا. حكم بماذا؟ ما يطع رسوله فقد أطاع الله. حكم بماذا؟ وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. يبقى لا تعارض، فأنت نزعت في شيء فرضه الله والرسول لا تعارض بين هذا وبين وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، لأن الحاكم هو الله في الحقيقة، والرسول صلى الله عليه وسلم جعل الله طاعة من طاعته، لكن الجعل الذي للرسول من الله يبقى أصل الأمر من الله فلا تعارض، فلا تعارض. يبقى لما نقول نتحكم إلى كتاب الله ليس معنى أننا نتحكم إلى السنة، وإذا قلنا علينا بالسنة فمعناها كتاب الله وسنة رسول الله، فالسنة العامة الطريقة المرجع المصدر العام هو ما كان عليه النبي والصحابة. نعم.
قال فما نعم.
نعم. كان بيفطر يعني بيشرب شاي وكده ولا كان عادي قاعد بيحقق مسألة علم يعني؟ حد سأله؟ سبحان الله. أما إذا قصر يحب كلام الله أكثر من كلام رسوله فنعم، لكن طرح المسائل مزعج، طرح المسائل يعني فرغنا من العلم الذي يلزمنا وجئنا نتنظر بقى. أنا أحب السنة وكل شيء لكن أحب القرآن أكثر من السنة، قد يفهم واحد انتقاص السنة، لكن لا شك أن كلام الله لا يعدله كلام، كلام الله أعظم من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك. بس يعني الطرح ليه؟ الطرح ليه؟ نعم. أنا أحب القرآن والسنة، أنا أحب القرآن والسنة، أحب كلام ربي، أحب كلام نبي، يسعون هذا، خلصنا العلم، ما عاد بقي إلا هذه. نعم. 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 هذه ما إجماعهم الوزير بن هبيرة عنوانه لبحثه الموجود في كتاب الإفصاح، إجماعوا الأئمة الأربعة واختلفوا، فالمسألة سهلة، إجماع اتفاق، يعني المهم أن قولهم واحد في المسألة. نعم. ولا يقال مثلا اللي اتفقوا أجمعوا يعني جلسوا أجمعوا، لكن اتفقت الأقوال فصارت إجماعا بينهم على هذا القول، صارت اتفاقا بينهم على هذا القول، وإلا هم في عصور متفاوتة، أبو حنيفة ثم مالك ثم الشافعي ثم أحمد. نعم.
قال ابن الجوزي رحمه الله في قوله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، قال فحكمه إلى الله فيه قولان، أحدهما علمه عند الله، والثاني هو يحكم فيه. قال مقاتل وذلك أن أهل مكة كفر بعضهم بالقرآن وآمن بعضهم، فقال الله أنا الذي أحكم فيه، ذلكم الله الذي يحكم بين المختلفين.
نعم. الحكم كله لله، سواء الكون القدري أو الشرعي كله لله، وكما قلنا هذا لا ينافي أن يكون الحكم الشرعي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بما جعله الله له. نعم.
قال رحمه الله فما حكم به كتاب الله وسنة نبيه وشهد له بالصحة فهو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال.
المراد شهد له بالصحة في السنة، أما الكتاب قطعي الثبوت، الكتاب قطعي الثبوت، لكن المراد وسنة النبي وشهد له بالصحة. نعم، هذا المراد بذلك السنة، فما حكم كتاب الله وسنة نبيه وشهد له بالصحة فهو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال. وكذلك يدخل في الصحة صحة الفهم، صحة الفهم والتأويل التفسير يعني، فليس فقط يا أخواني القول يعتمد على صحة النقل فقط، بل وصحة الفهم، فقد يكون الحديث صحيحا ولكن يقع الاختلاف في فهمه، فإذا اتفقوا على فهمه وجب علينا الرجوع إلى هذا الفهم، وإذا اختلفوا تخيرنا من أقوالهم ما يرجح كل ناظر في اختلافه، ولا نخرج عن اختلافه. نعم.
قال رحمه الله ولهذا قال إن كنت
ماذا بعد الحق إلى الضلال، إشارة إلى أن الحق واحد ولا يتعدد، فإما حق وإما ضلال، ودل هذا على أن اختلاط القول أو أن يكون في حق وباطل، هذا لا يجعله حقا، يجعله باطلا، لأن الله يقول فماذا بعد الحق يعني المحض إلا الضلال، سواء كان ضلالا محضا أو ضلالا مشوبا بحق. فالأمور ثلاثة، أمور ثنتان، أولا حق وضلال، ثم الضلال إلى قسمين، ضلال محض وضلال مشوب بحق، وهو ضلال. فليس الحق إلا ما خلص وتفرد بذلك فقط. أما باطل قد يدخل بعض حق، هذا اسمه باطل، هذا باطل. نعم.
قال رحمه الله ولهذا
قال والحق في المجمع عليه أو النص قطعي ثبوت قطعي الدلالة هذا مجزوم به. الحق للصلاة خمس، الحق وجوب صيام رمضان، الحق وجوب الحج والزكاة، هذا هو الحق. لكن في مسائل النزاع والاختلاف فإن كل واحد حسبه أن يعتقد أن هذا هو الحق، لكن أن ذلك هو الحق عند الله الله أعلم وذلك الله أعلم. لكن أعتقد أنا أن ما أذهب إليه هو الحق، ولهذا عبارة المنقوع الشافعي فيها النظر، نريد أن نرجع إلى أصلها، وهو قولك ماذا؟
ها؟
خطأ يحتمل الصواب، وقولي صواب يحتمل الخطأ. قولك خطأ يحتمل الصواب، خطأ بالنسبة لي لكن يحتمل الصواب، وقولي صواب في نظري لكن يحتمل الخطأ. هذا فيه نظر، لأن لو كان قول الخصم يحتمل الصواب على ما أجزم أنا بقولي، ولو قولي خطأ الصواب يحتمل الخطأ على ما أجزم، هنا أتوقف طالما الاحتمالية، لكن اعتقادي أنا أن الذي علي أنا هو الصواب والذي علي أنت الخطأ، وأن قولك هذا لا يمكن أن يصح إلا إذا قصد أن ذلك قد يكون عند الله، عند الله عز وجل. فأنا أقول بصواب قولي وأقول بخطأ قولي، عند الله عز وجل قد يكون الله أعلم. فإن قصد بهذه العبارة ما يكون عند الله فنعم، أما في نظري أنا فطالما أن القول يحتمل ويحتمل فيبقى إذن أتوقف في هذه المسألة، إنما أقول بالقول الذي أقطع بصوابي أو يغلب على ظني. نعم.
قال رحمه الله ولهذا قال إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فدل على أن من لا يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك فليس بمؤمن بالله واليوم الآخر.
إذن يكون كافرا إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر، مثل هذه الشرطية الموجودة، مثل حديث النبي في الصحيح من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا ويصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، مثل هذه النصوص الشرطية هذه، إما أن تكون للكمال وإما أن تكون لماذا؟ للصحة. نعم.
وقوله ذلك خير أي التحاكم إلى كتاب الله وسنة نبيه،
يعني من كذب أن تكون المرجعية إلى قول الله ورسوله هذا كافر، لكن من هو مؤمن بذلك لكن اتبع هواه فهذا يكون ناقص الإيمان، يكون عاصيا. نعم.
أي التحاكم إلى كتاب الله وسنة
لا نبيه. يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. طيب لو سافرت مع بدون محرم ما حكم أن أقول كفرت؟ لا. نعم.
قال ذلك خير أي التحاكم إلى كتاب الله وسنة نبيه والرجوع في فصل القضاء إليهما، وأحسن تأويلا أي وأحسن عاقبة ومآلا، انتهى. ومن المحال أن يأمر الله سبحانه بالتحاكم إلى ما لا يفصل النزاع، ويحكى عن بعض الضلال أنه يقول نحن مقلدون ولسنا داخلين تحت هذه الآية ونحوها، فيقال له يلزمك هذا في جميع خطاب القرآن كقوله تعالى أطيعوا الله ورسوله، وقوله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه، وغير ذلك من خطاب القرآن في الأوامر والنواهي. فمن زعم أنه ليس داخلا في ذلك ولا معنيا به فلا شك في كفره. ومن أعظم مكايد الشيطان لكثير من
يعني
الناس
يعني من لم يلتزم أوامر القرآن ونواهيه والسنة ويقول أنا لست داخلا في ذلك كفر، وعدم الالتزام، عدم الالتزام، وهذا مكفر. ولهذا انتبهوا للمصطلح عدم الالتزام، عدم الالتزام، عدم الالتزام العقدي اللي هو لا يعتقد دخوله في الخطاب أو أن هذا الحكم يلزمه مع العلم به أو كذا، هذا كافر. طيب، أو يقال عدم الالتزام باللغة الدارجة، عدم الالتزام بالنص أي الاستقامة عليه، فتكون مخالفة معصية. فمصطلح الالتزام، ولهذا وقع عند البعض خلط في مثل هذه، بعض عبارات الشيخ الزام ولم يلتزم كذا، ظن لم يلتزم يعني لم يستقم عليه، كما هو دارج عندنا في العامية يقول فلان غير ملتزم، فلان غير ملتزم يعني غير مستقيم. عدم الالتزام على قسمين، عدم التزام عقدي بمعنى أنه لا يعتقد دخوله في الخطاب، لا يعتقد دخوله في النص وكذا، فهذا يكون كافرا. يقول أنا لا ألتزم من النص هذا اللي هو الزكاة مثلا، لا تلزمني، الصوم ما يلزمني، هذا كافر. أو عدم الالتزام بمعنى ثاني، عدم الاستقامة على الشيء، فهذا يكون مخالفته معصية. نعم.
قال رحمه الله: ومن أعظم مكائد الشيطان لكثير من الناس خصوصا من ينتسب إلى العلم أن حال بينهم وبين تدبر القرآن وتفهمه، خصوصا فيما تضمنه من أدلة التوحيد وسائر أصول الدين التي لا يجوز التقليد فيها عند عامة العلماء، فإذا علم أنه لا يجوز فيها التقليد تعين معرفة أدلتها من الكتاب والسنة، والله سبحانه قد بين ذلك غاية البيان، والنبي صلى الله عليه وسلم بين للناس ما نزل إليهم من ربهم، قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين.
لا يجوز التقليد فيها، ما معنى لا يجوز التقليد؟ إخواني، كل هذه العبارات عند العلماء تمثل قضايا مع المذاهب. يقول: فيما تضمن أدلة التوحيد وسائر أصول الدين التي لا يجوز التقليد فيها عند عامة العلماء. كيف وأنا أبي بيسأل في هذه المسائل العامي، وأبوك يسأل في هذه المسائل، في مسألة أسماء صفات، في قدر، في مسائل الاعتقاد، في ملائكة، في كتب، في كذا، أبي وأبي وأبوك بيسألان، بل نحن نسأل عن أمور في المعتقد، كيف يعني لا يجوز التقليد فيها؟ هذه ما تعرف عند أهل العلم مسألة العقائد، هل يقلد فيها أو لا يقلد؟ تجدونها خلافا مع شوف الأشاعرة والماتريدية لهما كلام فيها، التقليد في باب العقائد. ونقول هذه المسألة على قسمين، القسم الأول تقليد بمعنى ألا يكون له اعتقاد يؤمن به، بل يكون على قاعدة لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا فقلته، ولا يكون له اعتقاد في الإيمان بالله باليوم الآخر بما يكفي بالكتب والرسل وكذا، يمشي كما يمشي الناس، سمعت الناس يقولون قولا فقلته، هذا التقليد لا ينجي لأنه ليس له اعتقاد. يبقى التقليد المنافي للاعتقاد الجاذب في القلب هذا لا يصح إيمان الشخص به. طب الثاني، التقليد بمعنى عدم المعرفة وسؤال أهل العلم عما لا تعرف مع وجود الاعتقاد، فهذا لا يسع أحدا إلا أن يقول به. مثال، مثلا والدي مثلا اعتقاده في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ايه اعتقاده اللي بيجزم في قلبه انه رسول وانه صادق وانه كذا، ولو قلت له سب الرسول تقطع رقبته ولا يفعل هذا. طب دليلك يا أبي من القرآن السنة. ما يحفظ القرآن والسنة، يحفظ الفاتحة وصورة الإخلاص الصلي به، ما يحفظ هذا. طب يا أبي ما مراتب القدر؟ أبي يعلم ويجزم أن كل شيء بقدر، بل العوام أصلحوا اعتقادا من الفرق، فأبي يعتقد أن كل شيء بقدر، زواجه بقدر، رزقه بقدر، كل شيء. كم نسمع من العوام يقولون ده تقدير ربنا، يا ابني ما تزعلش كله بتاع ربنا. اذهب الى الفرق تدخل في نفق مظلم، اللي هم يعتبرون اذكياء وعلماء. الاعتقاد هذا هو الكافي. اذا عندنا تقليد بمعنى لا يكون للانسان اعتقاد جازم اذا ما عنده عقيدة. سمعت الناس يقولون قولا، من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ يقول ها ها، سمعت الناس يقولون قولا، فقلت هذا ليس له اعتقاد. واضح يا اخوان؟ هذا باختصار، واذا المسألة عند المتكلمين مسألة طويلة. لا بلاش شيخ صالح دلوقتي، لان شيخ صالح في كلامه كلام طول المسألة. لكن مثلا هات كلام العثيمين، ها أعطيه كلام العثيمين، لكن ودينا نجيب كلام شيخ إسلام أساسا في المسألة مع الأشاعرة والماتريدية. إيمان المقلد اسمها كذا، مسألة كذا موجودة في الكتب، إيمان المقلد. فهم لا يرون إيمان المقلد. نعم، إنما مقلد اللي هو المعروف عندنا مثل الفقه يسأل عما يخفى عليه، هذا لا يسع أحدا إلا أن يقول به، إلا أن يقول. وأنت نفسك هناك أشياء في الاعتقاد وأشياء في الأصول وأشياء في كذا أنت ما كان عندك علم بها، حتى سألت أهل العلم ودرسته. ما يولد الإنسان عالما بهذه الأشياء، فبيسأل أهل العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم تعلمون، يدخل في الاعتقاد وغيره. سؤال أهل العلم يدخل في الاعتقاد وغيره، ما حد قال العقيدة لا يقلد فيها. نعم،
قال العلامة
هذه مسائل جاءتنا من المتكلمين، لم تأتينا من أصول أهل السنة والجماعة. نعم،
قال العلامة العثيمين رحمه الله، أما مسائل العقيدة التي يجب على الإنسان فيها الجزم فقد اختلف العلماء رحمهم الله هل يجوز فيها التقليد أو لا، أو لا بد من الوقوف على الدليل. فمنهم من قال إنه يكفي فيه إنه يكفي، ومنهم من قال إنه لا يكفي. وعلى هذا فكل شيء يطلب فيه الجزم فلا تقليد فيه، لأن هذا ينافي المطلوب.
كل شيء يطلب فيه الجزم فلا تقليد فيه. نعم،
وعلى هذا فكل شيء يطلب فيه الجزم فلا تقليد فيه، لأن هذا ينافي المطلوب وهو الجزم، والتقليد يفيد الظن فلا يجوز أن تقلد. ثم قال المؤلف رحمه الله وذكر كلاما، ثم قال قال السفاريني، وقد يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء، وهذا القول هو الصحيح. والدليل على ذلك أن الله أحال على سؤال أهل العلم في مسألة من مسائل الدين التي يجب فيها الجزم، فقال وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأوضح أننا نسألهم لنأخذ بقولهم، ومعلوم أن الإيمان بأن الرسل رجال هو من العقيدة، ومن ذلك أحالنا الله فيه إلى أهل العلم. وقال تعالى فإن كنتم في شك مما أنزلنا إليك فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، وإنما يسألهم ليرجع إليهم. وإذا كان هذا الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم ولم يشك، فنحن إذا شككنا في شيء من أمور الدين فنرجع إلى الذين يقرؤون الكتاب، أي إلى أهل العلم، لنأخذ بما يقولون. وهذا عام يشمل مسائل العقيدة. ثم إننا لو ألزمنا العامية بترك التقليد والتزام الأخذ بالاجتهاد.
كيف يعرف عقيدته ودينه؟ نعم.
لألزمناه بما لا يطيق، وقد قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
نعم. وقال لو ألزمناه بعدم التقليد فقد ألزمناه بما لا يطيق، ولو كلفناه بما لا يعلم فقد ألزمناه بما لا يطيق. لهذا فإن القول بالعذر بالجهل أمر لابد منه، أمر لابد منه، لأنك لو لم تعذر بالجهل لأوجبت عليه العلم بالتفاصيل. نعم. وبالتالي لا يعذر أصحاب ذات أنواط، لأنهم جهلوا هذا، كيف يجهلون؟ يبقى لا تعذر. نعم.
قال فالصواب المجزوم به هو القول الثاني، وهو وهو أن ما يطلب فيه الجزم يكتفى فيه بالجزم.
تمام.
سواء عن طريق الدليل أو عن طريق التقليد.
تمام، هذا هو باختصار. نعم. لا 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 ناوي لا. نعم هات كده.
نووي. قال النووي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى أو قاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، قال فيه دلالة ظاهرة لمذهب المحققين والجماهير من السلف والخلف أن الإنسان إذا اعتقد دين الإسلام اعتقادا جازما لا تردد فيه كفاه ذلك، وهو مؤمن من الموحدين ولا يجب عليه تعلم أدلة المتكلمين.
من المقلد أن الأشعار المتردية لأنهم ما يختلفون فيه الأشعار المتردية. نعم.
ولا يجب عليه تعلم أدلة المتكلمين ومعرفة الله تعالى بها خلافا لمن أوجب ذلك وجعله شرطا في كونه من أهل القبلة، وزعم أنه لا يكون له حكم المسلمين إلا به، وهذا المذهب هو قول كثير من المعتزلة وبعض أصحابنا المتكلمين، وهو خطأ ظاهر. فإن المراد قال فإن المراد التصديق الجازم وقد حصل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالتصديق بما جاء به صلى الله عليه وسلم ولم يشترط المعرفة بالدليل، فقد تظاهرت بهذا أحاديث في الصحيحين يحصل بمجموعها التواتر بأصلها والعلم القطعي.
نعم. وعلى هذا كان النبي يرسل بدينه كل عقيدة وغير عقيدة، يرسل بدينه كله الواحد يعلم الناس، والناس تسأل عن عقائدها. وفي حديث معاذ أعلم أن الله قد افترض أنك تأتي قوم من الكتاب فليكن أول مدعوم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي رواية أن يوحدوا الله. نعم. وهذا كله يحتاج إلى سؤال حتى في لا إله إلا الله، علمهم ذلك. طيب والمتعلمون مقلد ولا لا لمن يعلمه؟ نعم.
كلام.
أما تقول محمد رسول الله نبي لك والله ما أدري الناس بتقول، ما أدري والله. طيب أنت بتؤمن بوحدانية الله وأنه مستحق؟ والله ما أدري الناس بتقول. طيب تؤمن باليوم الآخر؟ الناس بتقول. سمعت الناس يقولون قول فقلت. إذا لم يكون اعتقادا جازما هذا لا يصح إيمانه أصلا، هذا ما له إيمان هذا. نعم.
كلام ما تريدي أبو. نعم. كلام أبي منصور. قال أبو منصور الماتريدي إن وجدنا الناس مختلف المذاهب في النحل في الدين متفقين على اختلافهم في الدين على كلمة واحدة أن الذي هو عليه حق والذي عليه غيره باطل، على اتفاق جملتهم من أن كل منهم له سلف يقلد، فثبت أن التقليد ليس مما يعذر صاحبه لإصابة مثله ضده على أنه ليس فيه سوى كثرة العدد، اللهم إلا أن يكون لأحد ممن ينتهي القول إليه حجة عقل يعلم بها أو يعلم بها صدقه فيما يدعي، وبرهان يقهر المنصفين على إصابة الحق، فمن إليه مرجعه في الدين بما يوجب تحقيقه عنه فهو المحق، وعلى كل واحد منهم معرفة الحق فيما يدين هو به.
نعم. طبعا ده كله متفرع أيضا عن مسألة الايه وجوب النظر، لأن أول واجب عندهم ماذا؟ النظر، والنظر ده تنافى مع التقليد. لهم يوجبون النظر، أول ما يجب النظر طبعا النظر ده يتنافى مع ايه؟ مع مسألة التقليد. أنا ابن تيمية يقول رحمة الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع أحدا إلى النظر ابتداء ولا إلى مجرد إثبات الصانع، بل أول ما دعاهم إليه الشهادتان وبذلك أمر أصحابه، وهذا مما اتفق عليه أئمة الدين. والقرآن ليس فيه أن النظر أول الواجبات ولا فيه إجاب النظر على أحد، وإنما فيه الأمر بالنظر لمن لم يحصل له الإيمان إلا به، وهذا أصح الأقوال. فقول هؤلاء كأبي المعالي وغيره أول ما يجب على العاقل البالغ القصد إلى النظر، لأن قيل النظر وقيل القصد إلى النظر، هو في الأصل من كلام المعتزلة ومخالف لمجمع أئمة الدين. وكما قلنا كلام المعتزلة دخل في الأشاعرة وانساب وانساح في هذا حتى صارت الأشاعرة من مدارس مدرسة الاعتزال، ولهذا مذهب محير حتى لأتباعه، مذهب زئبقي، مذهب إزبقي، كأنه يقوم عليه مثل البابوات، كل بابا يضع شيئا في هذا المنهج. نعم، فيقول ابن تيمية فقول هؤلاء كأبي المعالي وغير أول ما يجب على العاقل البالغ القصد والنظر، هو في الأصل من كلام المعتزلة ومخالف لما أجمع عليه أئمة الدين ولما توتر عن سيدي المرسلين. نعم.
النسف يا شيخنا يقول كل بالغ عاقل يجب عليه أن يستدل بأن للعالم صانعا كما استدل إبراهيم وكما استدل أصحاب الكهف.
نعم عليه. طيب أكمل.
قال المصنف رحمه الله وقوله ذلك خير، قال المصنف رحمه الله قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم ثم الصحابة والتابعون لهم بإحسان وإمة الهدى بعدهم تكلموا في ذلك بما يكفي ويشفي. قال الله تعالى والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. قال ابن كثير رحمه الله يخبر سبحانه أن في هذا القرآن آيات محكمات، أي بينات واضحات الدلالة لا التباس فيها على أحد، ومنه آيات أخر فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم، فمن رد ما اشتبه إلى الواضح منه وحكم محكمه على ما تشابه عنده فقد اهتدى، ومن عكس انعكس. قال وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال المحكمات قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم والآيات بعدها وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه والآيات بعدها، يعني هذه الآيات ونحوها من المحكم. وقال ابن عباس أيضا التفسير على أربعة أنحاء، تفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير تعرفه العلماء، وتفسير تعرفه العرب من لغاتها، وتفسير لا يعلمه إلا الله. ومن أعظم ما فتن الشيطان في هذه الأزمنة المتأخرة أكثر العامة، بل كثيرا ممن ينتسب إلى علم الاغترار بالأكثر، فيقول أحدهم هذه الأمور التي تنكرونها مما يفعل عند القبور من دعاء أصحابها بسؤالهم قضاء الحاجات وتفريج القربات والنذر والذبح لهم منتشر مشتهر في أمصار المسلمين، وكذلك القصائد المتضمنة الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم كما في البردة ونظم الصرصري وغيرهما متداول مستعمل لا ينكرونه. وهذا كلام
يعني هؤلاء عاجز أن يثنوا على الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يمدحوا الرسول صلى الله عليه وسلم بما ورد به الكتاب والسنة، يعني ألا يكفي في الثناء على الرسول ما جاء به الكتاب والسنة؟ وهل بعد ما جاء به الكتاب والسنة إخواني ثناء أعظم؟ سبحان الله، خير خلق الله ما يكفيك هذا؟ سيد ولد آدم ما يكفيك هذا؟ شفيع الخلق يوم القيامة الشفاعة العظمى أما يكفيك هذا؟ أنا لها فهو صاحب لواء الحمد، يقوم مقاما يحمد الأولون والآخرون، أول من يدخل الجنة ولا تفتح له إلا له أولا، أما يكفيك هذا؟ أمته خير أمة، ألا يكفيك هذا؟ كتابه خير كتاب، ألا يكفيك هذا؟ شريعته أفضل شريعة، ألا يكفيك هذا؟ أمته في الجنة تبلغ الثلثين، ألا يكفيك هذا؟ لابد من سبحان الله الدخول في استغاثة كفرية شركية، وإلا تكون مجافيا للرسول صلى الله عليه وسلم، تكون ذاما له، يا إما توافق على هذا يا إما أن تكون مجافيا، أنت منتقص لرسول الله، إذ لم تحلب بالرسول أنت منتقص، إذا لم تستغرب بالرسول أنت منتقص، إذا لم تقف عند القبر أنت منتقص، إذا لم تؤمن بأن أبوي في الجنة أنت منتقص. عجيب هذا الأمر، سبحان الله عجيب هذا الأمر. انظروا إلى آخر ترهات الرجل هذا الضال المنحرف من الأشاعرة الجدد والصوفية الجدد، هنضع في بوتقة الصوفية الجدد أيضا هذا حاتم العوني. إذا قلت لكم الأشاعرة الجدد والصوفية الجدد فهو حاتم العوني على رأس هؤلاء، الذي نكص على عقبيه والعياذ بالله، والذي عرف ومرت عليه فترة كان يعرف سنة من بدعة ويعرف منهج أهل الحديث وأهل السنة من غيرها، ثم نكص على عقبيه وصار أمره فرطا، فلم يعد يملك الانحدار الذي وصل إليه، بل هذا من خذلان الله سبحانه وتعالى له، والله تعالى أعلم. لأن هذا الرجل صار يهرف بما لا يعرف، وصار يتكلم بكلام لا يقبل على الإطلاق، يتكلم وقد دخل في ماذا، في الحملة التي يقوم بها الأشاعرة والصوفية في أن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما في الجنة وأنهما ليس في النار، والرد على الأحاديث الصحيحة في ذلك وغير ذلك، والتصنيف حتى رأينا المصنفات الموجودة في فضائل السيدة آمنة عليها السلام أم النبي صلى الله عليه وسلم، وما جاء أيضا من قول بعضهم إذا لم تأمن آمنة فمن الآمن، وإذا لم يكن عبد الله سيدنا عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم هو العابد لله فمن العابد. فتى هذا العلم الرسول صلى الله عليه وسلم، فتى هذا العلم الأمة وإجمعها يا عوني أنت ومن معك، فتى أن عبد الله ابن عبد المطلب سيد في هذه الأمة، وأن آمنة سيدة في هذه الأمة، فتى هذا العلماء فلم يصنف في ذلك أحد من الناس. هل أتيت بكلام الصحابة، بكلام التابعين، بكلام تابعي التابعين، بكلام أئمة الدين المعتبرين؟ بوب على هذا البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، أليس لك دراية بهذه الكتب وقد عشت معها ظهرا وتدرس الحديث وعلوم الحديث؟ قابلك كتاب في إسلام أبوي النبي صلى الله عليه وسلم؟ قابلك كتاب في فضائل آمنة السيدة آمنة؟ قابلك كتاب في فضائل السيدة عبد الله ابن عبد المطلب؟ قابلك كتاب فيه إسلام من حضر النبي صلى الله عليه وسلم منهم، من حضر النبي منهم في إسلام أبيه وإسلام جديه وإسلام كذا وكذا وكذا وكذا؟ قابلك هذا؟ هذه ملة عبد المطلب التي صارت ملة الإسلام اليوم، وهي ملة أهل الكفر كما جاء في البخاري من حديث المسيب بن حزم، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أبا طالب لما حضرته الوفاة وقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة حج لك بها عند الله، وعنده أبو جهل وعبد الله يقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ صار أبو جهل أدرى منكم بلا إله الله، أبو جهل يا عوني يا علي جمعة، أبو جهل أدرى منكما بملة عبد المطلب وبملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ملة رسول الله، يجزم أبو جهل أن ملة رسول الله هي أجعل الآلهة إلها واحدا، أن هذا لشيء عجاب، نسب إلى النبي التوحيد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يجعل الآلهة إلها واحدا ولا تصرف العبادة لغير الله، وذاك ما لا يقبله المشركون. ملة أبي جهل وأبي لهب وشيبة وعتبة، ملة النبي عند هؤلاء يعرفونها جيدا، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، عرفوا أن معنى لا إله إلا الله أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وأنتم لا تعرفون ملة عبد المطلب، ولا تعرفون ملة عبد الله، ولا تعرفون ملة آمنة، ولا تعرفون ملة هؤلاء؟ فهل كانت ملة الرسول وملة أبيه واحدة؟ سؤال، هل كانت ملة الرسول وملة أبيه عبد الله واحدة؟ هل كانت ملة الرسول وملة آمنة واحدة؟ هل كانت ملة الرسول وملة عبد المطلب واحدة؟ فقال أبو جهل أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ولا زال النبي يكرر يا عم قل لا إله إلا الله كلمة حج لك بها عند الله، ولا زال عبد المطلب يقول أترغب، أبو جهل يقول أترغب عن ملة عبد المطلب التي تنافي لا إله إلا الله؟ فلم يقل أبو جهل يا حاتم يا عوني لا تقل لا إله إلا الله، إنما قال أترغب عن ملة عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يجزم ويقطع. أبو جهل يجزم، وعبد الله بن أمية بن أبي أمية يجزم، وأبو طالب يجزم أن ملة عبد المطلب على خلاف ملة الرسول صلى الله عليه وسلم، أن ملة عبد المطلب على خلاف لا إله إلا الله. ولهذا قال ابن عباس في كتاب كشف الشباب: فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بلا إله إلا الله، قبح الله من أبو جهل أعلم منه بلا إله إلا الله، لأنه رد قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب: يا عم قل لا إله إلا الله. ما قال لو لا تقل، وإنما قال أترغب عن ملة عبد المطلب مما تقرر عنده أن ملة عبد المطلب على خلاف لا إله إلا الله، ليست ملة التوحيد، ليست ملة التوحيد. فقال ترغب عن ملة عبد المطلب، فما زال النبي يكرر وما زال أبو جهل يكرر، حتى كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وما تعرف. كان آخر ما قال يا عون، ارجع الحديث عند البخاري حديث مسيب بن حزم، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. وعلي الجمعة يؤكد أن آباء النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على الإسلام، وحاتم العوني ينفي ذلك في أم النبي وفي أب النبي صلى الله عليه وسلم، والأمة متفقة على هذا، أن ملة عبد الله وملة عبد المطلب وملة أمينة لم تكن الإسلام، وكانت الشرك والكفر. يدل على ذلك ما جاء عند مسلم من حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن، فاستأذنه أن يزور قبرها فأذن. ويقول علي جمعة: ولو كانت مشركة لما أذن أن يزور قبرها إذ لا يجوز زيارة قبر المشركين. من الذي قال لك هذا علي جمعة؟ من الذي قال لك يجوز زيارة قبور المشركين للإتعاظ والعبرة؟ بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه أيما يعني حيثما مررت بقبر المشركين فبشروه بالنار أو كما قال. وفي هذا الحديث نص على أنه يزار قبور المشركين. هات كلام النووي على هذا الحديث، كلام النووي على هذا الحديث: فزيارة قبور المشركين للإتعاظ، من الذي قال ما يزار قبر مشرك؟ لكن لا يدعى لمشرك. قال الله عز وجل: ولا تصلي على أحد من أمتي أبدا ولا تقوم على القبر. وقال: ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، حتى لو كان أبا أو كان أما، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وتبين للنبي أن أمة إنما كانت على الشرك، النبي يتبين هذا، يعلم هذا صلى الله عليه وسلم أن أمة كانت على الشرك، ولذا استأذن ربه: ولو كانت على الإسلام لما استأذن ربه، إذ إن الاستغفار للمؤمن لا يحتاج استئذان الرب سبحانه وتعالى. إنما لما كانت على خلاف الإسلام وكانت على الشرك استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يستغفر لها. ومتى كان النبي يستأذن رب أن يستغفر المؤمنين؟ لما جاء كما في الصحيح إلى شهداء أحد قبل أن يموت ودعا لهم وصلى عليهم صلاته على الميت، استأذن ربه؟ لما كان يمر بقبور المسلمين: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين، استأذن ربه؟ استأذن ربه، لأن هذا على خلاف الأصل، هذه مشركة، فاستأذن ربه أولا أن يستغفر، فلم يأذن الله له. وهو القائل: ما كان النبي والذين آمنوا يستغفر المشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه لا لعم كما تقول علي جمعة، لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. هذا كان عن موعده: واستغفر لك ربي عسى أن أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلوا وما يعبدون من دون الله وابن له إسحاق ويعقوب. هذا كان أولا: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا قومهم إن براء منكم ما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. وإذا جاء القرآن بأبيه فهو أبوه، إلا أن يكون عندكم نص أنه ليس بأبيه. ولا ينبغي أن تسلل بأن الأب قد يطلق على العم، نعم، وقد يطلق على الجد. ومن هنا كان الصحيح أن الإخوة لا يرثون مع الجد، لأن الجد أب، لكن مبحث إطلاق الأب على العم أو الجد مبحث، ومبحث أن أبا إبراهيم كان المراد به عمه مبحث آخر، فإن الأصل في الأب أنه أب إلا أن يرد دليل على أنه يراد به العم أو يراد به الجد أو كذا وكذا، أنا مرد بالآية الأب الجد أو العم أو غير ذلك، ولا دليل على ذلك البتة. بل الحديث في الصحيح في أب إبراهيم يوم القيامة يدل على أنه إنما كان ماذا؟ أنه كان أباه. فلماذا تناضلون يا حاتم يا عوني في أبوي النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء الحديث عند مسلم، عند مسلم مما ينبغي لمسلم أن يخرج عن حديث مسلم، لأن حديث مسلم صحيح بالاتفاق، لم يقل في أحد بخلاف ذلك، ولم يطعن في أحد بأنه ضعيف الإسناد. أما القول بأنه خبر أحد وخبر أحد لا يعمل به في عقائد أو كذا، أو خبر أحد إذا خالف المجمع عليه أو النصوص الصحيحة فإنه لا يؤخذ به، وادعى علي الجمعة وادعى هؤلاء أن حديث مسلم وحديث أنس عند مسلم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله رجل عن أبيه فقال إن أبك في النار، فلما ولى قال تعالى، لما رأى حزنه قال إن أبي وأبك في النار، وهذا من باب الإخبار والخبر لا يتبدل، إن أبي وأبك في النار. قالوا لكن هذا يعارض النصوص في أن أهل الفترة لا يعذبون، لأنه ما جاءهم رسول، والله عز وجل يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الذي قال لكم وقرأ عليكم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، والذي قرأ عليكم رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل، الذي قرأ عليكم هذا أليس هو الذي قال إن أبي وأبك في النار؟ فكيف ترد قوله بقوله، وكيف ترد قولا بما طلع عليك من آيات الله عز وجل؟ أأنتم أعلم أم رسول الله؟ الرسول غاب عليه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهو الذي قرأها ومنه عرفناه. الرسول الذي قال إن أبي وأبك في النار خفي عليه رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على حجة بعد الرسل، خفي عليه هذا إن أبي وأبك في النار، إن عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، قصبه في النار، النبي رأى في النار يجر القصبة أمعاءه، وكذلك من أهل الفترة. وابن جدعان ما قال يوم لا إله الله وهو من أهل الفترة، فكيف الجواب عن هذا، وكيف الجمع بين هذا الحديث وبين النصوص التي تقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا؟ ونحن نجزم فعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ونجزم فعلا رسل مبشرين ومنذرين لكل الناس على الله يشهدون بعض الرسل، ونجزم فعلا أن الحجة لا تقوم إلا بالرسالة، وأن أهل النار يخاطبون ألم يأتكم نذير، ألم يأتكم رسل منكم، وأن هؤلاء العرب ما جاءهم من نذير كما قال سبحانه وتعالى ألف لام ميم تنزيل كتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك علهم يهتدون. لكننا نجزم أنه يأتيهم نذير يوم القيامة يمتحنون به. في حديث الامتحان الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث الأسود أنهم يمتحنون يوم القيامة، وبالتالي فإن النبي أخبر هذا الخبر مما يدل على أنهم يمتحنون فيدخلون النار. وبهذا لا تتعارض الأدلة في هذا كما سنذكر هذا الكلام كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية، وأن هذا لا يعارض هذا كما سنذكره إن شاء الله تعالى مما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال ابن كثير رحمه الله وهو يبين هذا أن هذا إنما يكون بعد الامتحان، يقول ابن كثير رحمه الله تعالى اختلف الأئمة رحمه الله تعالى فيها قديما وحديثا، وهي الولدان الذين ماتوا صغار وأبوهم كفار ماذا حكم، وكذلك المجنون والأصم والشيخ والخلف ومن مات في الفترة ولم تبلغ دعوته، وقد ورد في شيء أحاديثه إن ذاكروها أو أنا ذاكرها لك بعون الله وتوفيقه، ثم ساق 10 أحاديث في هذه المسألة، ثم أشار إلى الأقوال السابقة ورجح بأنهم يمتحنون يوم القيامة حيث قال، وهذا القول يجمع بين الأدلة كلها، وقد صرح بالأحاديث المتقدمة المتعضدة الشاهد بعضها لبعض. فهذا ما قاله ابن كثير رحمه الله تعالى. وقال السعدي في التفسير: الله تعالى أعدل العادلين، لا يعذب أحدا حتى تقوم عليه الحجة بالرسالة ثم يعاند الحجة، وأما من انقاد الحجة أو لم تبلغ حجة الله تعالى فإن الله عز وجل لا يعذبه. استدل بهذه الآية على أنها للفترات وأطفال المشركين يعذبهم الله حتى يبعث إليهم رسولا، لأنه منزه عن الظلم. وفي حديث أبو هريرة المعروف: إذا كان يوم القيامة جمع الله أهل الفترة والمعتو والأصم والأبكم والشيوخ الذين من دروك الإسلام ثم أرسل إليهم رسولا أن يدخلوا النار، فيقولون: كيف ولم يأتنا رسل؟ قال: وأيم الله لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما. ثم يرسل إليهم رسولا فيطيعه من كان يريد أن يطيعه. ثم قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال ابن تيمية: وهذا التفصيل يذهب الخصومات التي كره الخوض فيها لأجلها من كره، فإن من قطع لهم بالنار كلهم جاءت نصوص تدفع قوله، ومن قطع لهم بالجنة كلهم جاءت نصوص تدفع قوله، فيكون القول بالامتحان هو الذي يجمع كل هذا، ولله الحمد والمنة. هذا منقول بواسطة. قد يقول قائل: لكن الأخرة دار ماذا؟ دار جزاء، ما هو دار عمل عشان يكلف به يوم القيامة. وقد دلت الأدلة على أن هناك تكليف يوم القيامة. انظروا إلى آخر أهل النار خروجا منها حينما يأخذ المواثيق والعهود ألا يسأل الله شيئا بعد ذلك، ثم يسأل، وهكذا كذلك الأمر بالسجود في أرض المحشر، فهو تكليف من نوع خاص. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فإن قيل فالآخرة دار جزاء وليست دار تكليف، فكيف يمتحنون في غير دار التكليف؟ فالجواب أن التكليف إنما ينقطع بعد دخول دار القرار. تابعوا: دخول أهل الجنة الجنة، ودخول أهل النار النار، ولا يكون فيها إلا الكفار، حينئذ ينقطع التكليف. وأما في البرزخ يمتحنون في البرزخ في القبر، يسألون: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وعرصات القيامة. فأما في البرزخ وعرصات القيامة فلا ينقطع، وهذا معلوم بالضرورة من الدين من وقوع التكليف بمسألة الملكين في البرزخ، وهي تكليف. وأما في عرصة القيامة فقال تعالى: يوم يكشف عن ساق يدعون إلى السجود فلا يستطيعون. فهذا صريح في أن الله يدعو الخلائق إلى السجود يوم القيامة، وأن الكفار يحال بينهم وبين السجود إذاك. فهذا كلامه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ويكون هذا القول الوسط بين من يقولهم في الجنة وبين من يقولهم في النار، فتأتي أحاديث الامتحان القاضية بالعدل والجماعة لكل النصوص. فالشاهد: قلنا بهذا أو ذاك، رجحت هذا أو ذاك، فلا ترد حديث رسول الله. مسألة أنني أرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا للآيات والنصوص العامة في الفترة وغير ذلك مذهب مردود، لأن الحديث صحيح، هذا واحد، والحديث عند مسلم ولا مطعن في إسناد. الأمر الثاني أن الذي قال ذلك هو الذي قال تلك النصوص، ولا يمكن أن يعارض الكتاب الكتابة، ولا السنة السنة، ولا السنة الكتابة، متواترة كانت أو أحادا. فإن سنة الأحاد إذا ثبتت وجب العمل بها وهي حجة، ولا فرق بين متواترة وأحاد في الحجية. إذا صح الحديث فخبر الواحد العدل الذي تلقته الأمة به القبول، واجب العمل به والعلم به. وما كان الصحابة يسألون عن الخبر واحد أو الاثنين أو الثلاثة أو العشرة، إنما هذا تصنيف أخبار باعتبار طرقها الوصلة إلينا. يقال هذا متواتر، تصنيف أخبار، هذا متواتر، هذا أحد غريب، هذا أحد عزيز، هذا أحد مشهور، هذا مسألة اصطلاحية فقط. إنما من جهة الدين العمل والعلم فإنه يجب علينا طالما صح الحديث أن نعمل به وأن نقطع به. أليست الدنيا كلها تنقل حديث عمر في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات، ولا أحد يطعن فيه، مع أنه لم يروي عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر بن الخطاب، حديث لم يروي من الصحابة إلا واحد، ومع ذلك لم تشكك الأمة فيه. وكم الأحاديث، أحاديث الغريب وحديث الفرد في السنة، ومع ذلك ولله الحمد والمنة الأمة تتلقى كل هذا بالقبول. فلا مطعن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي وأباك في النار، في النار. قلت بأن أهل الفترة لا يمتحنون أو لم تقل، لماذا؟ لأن أهل الفترة لو لم تعتقد أنت بحديث الامتحان فيحمل هذا على أن هؤلاء قامت عليهم حجة تقتضي تعذيبهم، لأن الله لا يعذب في النار إلا بحجة، ومن ذلك ما كان عندهم من بقايا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وهناك من كان يتحنث، أليس زيد بن عمرو بن نفيل كان على التوحيد؟ أليس ورقة بن نوفل كان على التوحيد؟ فتكون حجة قامت صالحة للمؤاخذة في هذا. إذن ما دخل أبو النبي النار إلا بحجة، إن لم تعتقد أحد في الامتحان فهي بلوغ حجة صلحت لذلك أن تقوم حجة عليه، ولكن أحاديث الامتحان صحيحة ونجزم بها ونقطع بها. وأقول لكم مفاجأة يا أشاعرة، هذا قول الأشعري الذي حكى عليه ماذا؟ حكى عليه مذهب أهل السنة والجماعة، فإن الأشعري هو من نقل هذا، نقل الأشعري أن هذا مذهب أهل السنة والجماعة، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، وقال هذا قول جمهور السلف. فيا أشاعرة أشعريكم قال بأحاديث ماذا؟ بأحاديث الامتحان، بأحاديث الامتحان. قال ابن القيم فهذه الأحاديث يشد بعضها بعضا وتشهد لها أصول الشرع وقواعده، والقول بمضمونها هو مذهب السلف والسنة، نقله عنهم الأشعري رحمه الله. إيه بقى رأيكم يا أشاعرة؟ يا أشاعرة هذا قول الأشعار، فماذا أنتم قائلون؟ هذا الأشعري فأروني مثله إذا جمعتنا يا جمعته ويا عوني المجامع. إذا عرفنا هذا نعود إلى قول حاتم العون الذي ينحدر من سيء إلى أسوأ. يقول فضيلته لو سئلت عن أمه صلى الله عليه وسلم فقل لقليل الأدب السائل، لو واحد سألك ما مصير أم النبي صلى الله عليه وسلم فقل لقليل الأدب، انظروا إلى اللسان، اللسان الذي لا يتكلم إلا بالعسل. إنما السلفيون يسبون ويشتمون ولا يقبلون الآخر. انظروا إذا سئلت عن أمه صلى الله عليه وسلم، مجرد أن تسأل عن أمه عن أبيه، إذا سئلت فكل قليل الأدب السائل، في أقل تقدير، كل قليل الأدب، هي في أقل تقدير، قل هي سيدتي آمنة بنت وهب في عدل الرحمن وفضله. قل سيدتي آمنة في عدل الرحمن وفضله، سيدتي آمنة. إذا كان يعوني لتسيد المرأة حتى ولو كانت مؤمنة، ما أقول سيدتي ولا السيدة فلان، لم يكن هذا من تعبير السلف ولا كان هذا تكلم به السلف. نعم من باب إخبار، من باب إخبار، فهذه لها مقام عالي وهذه لها قدر عالي، أقصد عائشة، أقصد خديجة، أقصد هذا، ليست الكافرة ولا المشركة، إنما التعبير بالسيدة ليس من تعبير السلف والعلماء. هل تعبير أحمد وتعبير مالك وتعبير البخاري عن المرأة حتى تستعمل أنت سيدتي في المشركة؟ وإذا كان النبي نهى أن يقال للمنافق سيد، فكيف يقال للمشركة سيدة؟ أو أنت تأبى شركها وتأبى حكم الشرع عليها كما عند مسلم، استأذنت ربنا استغفر لأمي فلم يأذ لي، لماذا؟ لكونها مشركة. ولذا أنزل عز وجل قوله ما كان النبي والذين أمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبناهم أنهم أصحاب الجحيم. فمن الذي سيدها؟ ممكن يا حاتم يا عوني باعتبارك تبحث في الكتب، قبل أن تنتج تلك الانتكاسة ممكن أن تجمع لي أقوال العلماء في أن أم النبي صلى الله عليه وسلم لا يجزم بكونها مشركة 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 من كلام أهل العلم. طب لو قال أنا أم أنا مشركة ليست في النار فهل يجوز تسييد المشركة؟ هل يجوز تسييدها؟ اجمع لنا كلام العلم ولا أنت نسيت اللغة دي؟ نسيت حتى يكون لك وجه في قول الله واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. يقول فقل هي في عدل الرحمن وفضله. أما فضله فلا يكون المشرك الذي مات على الشرك في فضله. ولو كانت أسلمت يا عوني قبل أن تموت لكان أولى الناس بإخبار ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. وباتفاق الأمة ماتت على الشرك والمشرك لا يكون في فضله إنما يكون في عدله وعدله أنه يكون في النار. وقد جاء عند أحمد المسند هذا وإن كانت أحاديث لا تخلو من مقال. قال ولن أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمه بحرف، نفسي فداؤه أن أجرح ظلة أو أن أدخل على قلبي مقدار حبة خردل من الأسى يكفينا مما يحزنه علينا بأبي هو وأمي من معاصينا وتفرقنا بما يخالف وصيته لنا بالألفة والتعاطف والتواد. ثم أزجر السائل عن سؤاله وعلمه أن من صفاء التوحيد تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجلاله بما كان يجل به قبل أن يلحق بالملأ الأعلى. أسألك سؤالا، هل الإخبار أن أبا النبي في النار أو أن أمه ماتت على الشرك هذا يؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا يؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ النبي هو الذي قال إن أبي وأباك في النار، النبي هو الذي قال استأذنت ربي أن استغفره لأمي فلم يأذى. من الذي قال لك بأن هذا يؤذي رسول الله في حياته حتى يؤذيه بعد موته؟ الأمر الثاني، أخبرني كيف يؤذى النبي في قبره الآن؟ كيف يؤذى النبي في قبره الآن من هذا؟ أنت تقول ولن أوذي رسول في أمي بحرف، نفسي فداؤه أن أجرح ظله. أخبرنا ما ظله وأخبرنا كيف تجرح ظله والنبي في برزخه. لم تعد تضبط كلماتك ولا حروفك ولم تعد تعرف كوعك من كرسوعك. كيف أوذي النبي الآن لو أخبرت بما أخبر به؟ هل أوذي النبي صلى الله عليه وسلم حينما أقول إن النبي قال إن أبي وأباك في النار عند تقرير مسألة؟ أنا لن أمجب الناس وأستأجر مكبرا في ناس أقول إن أبا النبي في النار إن أم النبي، لن أقول هذا. لكن حينما نقرر ما قرره النبي يؤذي ذلك النبي؟ يا عوني إن الذي يؤذي النبي مخالفة النبي، إن الذي يؤذي النبي الخروج عن قول النبي، إن الذي يؤذي النبي مصادمة قول النبي، إن الذي يؤذي النبي رفع قلام النبي صلى الله عليه وسلم بالصفصطة والاستحسان والرأي والهوى. إذا كنت تخاف من إذاء النبي صلى الله عليه وسلم فياك ثم إياك ثم إياك ثم إياك أن تخرج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولن تؤذي إلا نفسك. ثم قل له، يقول عوني هل علمت أحد من الصحابة رضي الله عنهم أو من السلف أو من أئمة الأربعة المتبوعين من سئل عن والدي النبي هل في من خوض في ذلك؟ سبحان الله، ومن الذي روى ذلك؟ ومن أين عرفنا ذلك؟ والأئمة يذكرون ذلك في المسانيد والصحاح والسنن. يا مفتري، من الذي روى ذلك وذكر ذلك؟ ومن الذي حجب بذلك؟ ومن أين عرفنا الرواية في ذلك إلا رواة؟ وقل لي بالله عليك إذا كان الأمر كذلك لما رووا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن أبي وأباك في النار؟ لما رووا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أبي طالب؟ لما رووا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في عبد المطلب وفي أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما رووا إذا كان ذلك يؤذي الرسول وإذا كان من منهج الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ألا يذكروا شيئا من ذلك إذا سئلوا عن ذلك فلا يخوضون؟ أليست الروايات ذكرى؟ أليست الروايات إبقاء للعلم بهذه المسألة في الأمة حتى تأتي أنت أيها الأشعري الصوفي حتى تأتي أنت وتخوض هذا الخوض؟ أين أنتم من قاعدة لو كان خيرا لسبقونا إليه الذي تحتجون به في غير موضعها؟ هل احتجتم بها مرة في موضعها؟ هذا الذي يقلق مضجعك، هذا الذي يفزعك أنت وأشعرتك وصوفيتك لو كان خيرا لسبقونا إليه، ولقد كان التحديث بذلك خيرا سبقونا إليه، ورد ذلك كان شرا سبقكم أهل الشر إليه. لقد كان التحديث بهذا خيرا سبقونا إليه، وما قلنا ذلك إلا لأنهم سبقونا إليه، وعلى رأس من سبقنا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. هل وجدتم أحدا من أولئك السلف قد أجاب بما يجيب به من جعلوا هذا الموضوع سبحة ألسنتهم؟ تقصد من جعل رده سبحة ألسنتهم. وأما أن أجعل سبحة لساني ما حدث به الأئمة الأخيار والعلماء الأبرار عن سيد ولد آدم، فأن أجعل ذلك محل روايتي ونقل علمي، فذاك أمر يحمد ولا يذم. إنما أنتم الذين صنفتم. من الذي وضع كتابا في أن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ من الذي وضع كتابا في فضائل آمنة؟ من الذي وضع كتابا في فضائل عبد الله؟ من الذي وضع أم أهل السنة؟ فلم يضعوا كتبا، إنما نقلوا روايات أفزعتكم، سببتم، شتمتم. ولا أدل على ذلك من أن جعلت السؤال سوء أدب، لا أدل على ذلك. يا أصحاب، ذاك المنهج الرخيص يصدق فيكم رمت لبدائها وانسلت، ممن يتفاصحون بعبارات من قبح الخلق وسوء الأدب. ما تكفرنا بالمرة وخلاص، ما تكفر بالمرة. قبح الخلق وسوء الأدب، قليل الأدب، بجفاء تام وجهل أعمى وحماقة مطبقة، كل ذلك لأننا نقلنا الرواية. يا حاتم يا عون، على كل حال علماء النفس، وطبعا علماء السنة فوق علماء النفس، يعرفون أن نفسيتك مدمرة ونفسية من هو أعلى منك مدمرة. هذا التوتر الذي عندك يخرج هذه الكلمات نحن نعرف. وإن تمالكت، وإن كان عندك ثبات انفعالي معين، لكننا نعلم أن أزيزا في صدوركم كأزيز المرجل يخلي، تغلي قلوبكم بهذه الروايات. عوني عوني، ستبقى الروايات إلى يوم القيامة. عوني، سيبقى أهل السنة قائلين إن أبا النبي في النار. عوني، هذا حكم لا يمكن أن يتبدل أو يتغير. عوني، إن مت أنت حدث أهل السنة به وسيكون لك خلف. يا عوني، لأنك خلف لمن سبق. عوني باختصار، إن كنت صادقا أخبرنا عن الأئمة. أنت إذا كان هناك أدنى قول في رواية ولو ضعيف عن إمام مالك أو أحمد في باب، تأتي به. نريد أحدا من الأئمة المتقدمين قالوا بقولك بأن السؤال عن هذا سوء أدب، وأن تقرير هذا سوء أدب، وأن حماقة، وأن قلة أدب، وكأنهم يتقربون إليه تعالى بالإساءة إلى النبي. سبحان الله، لا والله، أنتم الذين تتقربون إلى الله بالإساءة إلى النبي، استخرجون عن كلام النبي وتجهلون النبي صلى الله عليه وسلم. النبي ما عرف وأنتم عرفته، ما عرف النبي أن أبا في الجنة، ما عرف النبي أن أمة في الجنة وعرفتم أنتم، ما عرف النبي أن أبا طالب في الجنة. حتى علي الجمعة في مقال الآخر بيقول في أبي طالب وكذا، ويقول في عم النبي، مع أن غير علي الجمعة يقول بأن أبا طالب ماذا؟ على الإيمان أيضا، أبو طالب أيضا مؤمن أيضا. وما أشد بدعة من تقرب إليه تعالى بمعصية إذاء النبي وأغلظها وأضلها. إن الذي يؤذي النبي هو أنت، بل الذي يؤذي أهل السنة والجماعة هو أنت، بل الذي يؤذي عباد الله الصالحين هو أنت. وإنما أهل السنة والجماعة يا حاتم عوني ما زادوا على أن قالوا ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تعرض بين آيات القرآن والسنة. سيد الأنام، إذ الكل من مشكات واحدة، لكن فهم هذا ما فهم، عقل هذا من عقل، وجهل ذلك من جهل. نعم،
كلام النووي.
قال النووي، طبعا النووي قال لا يستدلون به. النووي اللي عندهم أشعاري ما يستدلون به، الأشعاري نفسه لا يستدلون به. نعم، يقول النووي
قال رحمه الله في قوله صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. قال: فيه جواز زيارة المشركين في الحياة وقبورهم بعد الوفاة.
تمام، فيه جواز زيارة المشركين في حياتهم
وقبورهم بعد الوفاة.
وقبورهم بعد الوفاة فيه ذلك. هذا قال النووي، هذا قال. طب النووي حكم على أبي نبي فين؟ هات كلام النووي على إن أبي وبكى في النار، حكم بأن هذا غلط، بأن هذا لا يكون، حكم بأنه في النار لحجة قد بلغت أهل الفطر، وأن عندهم قامت حجتهم من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال بعدها: لأنه إذا جازت زيارتهم بعد الوفاة ففي الحياة أولى، وقد قال تعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفا، وفيه النهي عن الاستغفار للكفار.
نعم.
قال القاضي عياض:
لو استأذنت ربي أستغفر لهم. ها.
قال القاضي عياض رحمه الله: سبب زيارته صلى الله عليه وسلم قبرها أنه قصد قوة الموعظة والذكرى بمشاهدة قبرها،
لا أنه يعالي الجمعة لا جزيرة الكافر، ولا أنه يعالي الجمعة. قد قال القاضي في الشفاء: إن من آذى النبي والآخر، ولم يجعل القاضي نفسه صاحب الشفاء القول بأن أم النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لها وأنا على شركه، لم يجعل هذا من الإيذاء، فأتيتم بكلام مطلق لا نخالف فيه فجعلتموه على الموضع الخاص. ولذلك نقول أحاديث الفترة، آيات الفترة وكذا وكذا مع النص الخاص، اعلم القاعدة أن النص الخاص هذا لا يرفع بالدليل العام، بل نجمع بينهما ويقدم النص الخاص. نعم.
قال في أبي النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال قوله: أن رجلا قال: يا رسول الله أين أبي؟ قال: في النار. فلما قف دعاه فقال: إن أبي وأباك في النار. قال: فيه أن من مات على الكفر فهو في النار.
من مات على الكفر، يبقى القاضي عياض النووي كذا أخبر أن أم النبي ماتت على الشرك. طيب، وهنا من مات على الكفر يقول أحيا الله. أحيا الله حديث باطل بالاتفاق. هاتوا من صح أن الله أحيا، يا عوني عوني ابحث عن هذا الحديث يا عوني، هل أحد من الأئمة صححه أم الحكم عليه بالبطلان أن الله أحيا للنبي أبويه؟ وهل يعالي الجمعة؟ انتبهوا، أحيا الله للنبي أبويه فأسلم. هناك رد حديث النبي الصحيح عند مسلم بكون خبر أحد وكان صحيحا، لماذا؟ لأنه يخالف الآيات. طب إحياء الله لنبيه أبويه يخالف الآيات. قال تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب عليهم وكان الله عليهم حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن، وللذين يموتون وهم كفار. إذن الآيات صريحة أن الذي يموت هو كافر لا يقبل الله عز وجل توبته، فكيف قبل توبته بعد موت؟ هناك حديث مسلم رددتموه لكونه خالف الآيات، وهذا حديث موضوع رفعتموه مع كونه يخالف الآيات. يا ترى هذا استدلال منهج زائغ القلب ولا منهج مستقيم القلب؟ رددتم حديث مسلم لكونه في زعمكم خالفه الآيات مع أنه لم يخالف، وقبلتم حديثا باتفاق أهل العلم أنه ضعيف فرددتم به آيات القرآن الدالة على هذا الحكم، وأن الكافر الذي يموت على الكفر لا يقبل الله عز وجل توبة. قال: وللذين يموتون وهم كفار. وقال سبحانه وتعالى: من يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر. فمن مات على الكفر فلا يكون مصيره إلا النار، إلا النار، فكيف يحيي الله عز وجل لنبيه أبويه؟ ثم إن الله أحيا لنبيه، يخبر نبينا عن أمه أن الله لم يقبل استغفاره لها، ولا يخبر النبي عن أمه أن الله أحياها وأحيا أباه، فآمن يا لها من فرحة إن كان هذا قد حصل، ويا لها من فرحة إن كان أبو طالب قد قال الكلمة قبل أن يموت. لكن النبي لم يخبر، أخبر بأن أبا طالب مات على ملة عبد المطلب، وأخبر أن أباه في النار، وأن أم لم يأذن الله أن يستغفر له، ولم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أكرمه وتفضل عليه بهذا الفضل العظيم أن أحيى أبويه فآمنا، ولم يخبر النبي بهذا، ولا أخبر أحد من الصحابة. طب إذا ما أخبر النبي ولا صحابي، من أين عرفتم هذا؟ من أين عرفتم هذا؟ ما مستندكم في هذا؟ يا الله يا أخواني، إن هي إلا ضلالة صوفية وتجاوز أشعري أعماكم عن أن تتبصروا ما قال العلماء في هذا الحديث. هذا النووي تقول إنه أشعري، هذا هو النووي، هذا كلامنا، وهذا كلام القاضي. هاتوا من كلام النووي القاضي ما يؤيد كلامكم. فالله المستعان يا أخوان، الله المستعان. حطمنا البحث بهذا لأن الحقيقة لما دخل فيه حاتم العوني، وأنا أقول يعني أتعجب، حاتم العوني فين من مسألة السيدة آمنة هذه الآمنة، وفين هو من السيد عبد الله العابد لله؟ فين هو هذا؟ فين راح حاتم العوني؟ إذا بحاتم العوني يضع بصمته حتى لا يفوت الأمر، فالله المستعان. نعم.
قال النووي رحمه الله فيه أن من مات على الكفر فهو في النار ولا تنفعه قرابة المقربين، وفيه أن من مات
نعم. خلاص يكفى هذا، وأنا ولا تنفعه قرابة المقربين. ها مع وش إحياء النبي أبو إجماع مجمع عليه. ها رد هذا حزب إجماع، وإن صنف فيه من صنف كالسيوطي قال حاطب ليل في هذه الرسالة. نعم.
قال رحمه الله لم يصح ذلك عن أحد من أهل الحديث، بل أهل المعرفة متفقون على أن ذلك كذب مختلق، وإن كان قد روى في ذلك أبو بكر يعني الخطيب في كتابه.
تمام. ها نعم خلاص يكفي هذا، خلاص نقفل المبحث ذاك.
في اللي هو الرجل هذا صاحب الديوان الحديث، أريد أن أقرأ عليك فقط.
أي ديوان حديث؟
اللي هو في الكتاب أمينة الفهرس.
آه
هو صنف الدرر الكاملة في فضائل السيدة أمينة.
نعم.
ب20 جنيه طبعة فاخرة.
ب20 جنيه.
آه.
بينما أحد الإخوة بيقول أشعار أهل السنة غلاف ب800 جنيه 800 جنيه غلاف كذا الأشعار أهل السنة. أخونا طلع بيقول ب800 جنيه غلاف، إنما الكتاب ده ب20 جنيه
طبعة فاخرة ملونة بسعر مخفض 20 جنيه.
نعم.
الفهرس
من تبرع بعض المسيئين، هذا من تبرع بعض المسيئين أكيد دعمه بعض المسيئين. نعم.
الرد على من ينكر إيمانها وفضلها السيدة.
بس اختصر، احنا أطلنا الحقيقة، لكن لعل هذا البحث إن شاء الله ينفع الله به. نعم.
الرد على من ينكر إيمانها وفضلها،
الرد عليه على من ينكر إيمانها وفضلها السيدة. طبعا على رأس من يرد عليه من يا إخوان؟
النبي عليه الصلاة والسلام،
النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أول ما الرد على محمد وأصحابه. أيوة نخلي العنوان كده، الرد على محمد وأصحابه وآله وأتباعه إلى يوم القيامة. فضل رد على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأتباعه إلى يوم القيامة. ها
السيدة آمنة أهلكت الشيطان.
أي
أشد من يبغضها إبليس لعنه الله.
لو بيحطوها المحاور تمام، لأنها أقصاها ولدت بالنبي، يبقى غاضت الشيطان. شو بقى لوازم ولدت النبي، والنبي ده الذي أقلق مضجع الشيطان ورد كل كفريات وضلالات، يبقى واحد
إمام حزب الكارهين لها الشيطان.
تمام. إمام حزب الكارهين لها الشيطان. نعم.
المؤتمر الشيطاني للصد عن حبها.
للصد عن
حبها.
حبها.
ها. المحاولات الأثيمة لإخفاء قدرها.
أيوة.
مكر الشيطان في تعمية ضريحها.
تمام. تعمية ضريحها. مكر الشيطان تعمية الضريح. ليه؟ لو عرفنا كنا نعمل إيه؟ يعني لو عرفنا كان نزورها ونأتيها ولا إيه؟ ولا نطوف حولها، ولا التبرك بالسيدة أمينة؟ إذا كان بلولو المجوس يعمل له قبر قاتل عمر المجوس، يبقى بقى أم النبي يعملها إيه؟ نعم.
سبب عدم الإذن.
ولا ده كما يقول يسر جابر لما السعوديين هناك أنا رحت بقول لك شفت كده لقيت قبر محروق ووقف الشرطة التجارح راح فيه حرقوا قبر أم النبي. لكن شفت رحت مش عارف يم تيمبو ولا مش عارف فين حدة كده. الله المستعان كذبة. نعم.
سبب عدم الإذن بالاستغفار لها.
نعم.
نظم النسب النبوي من آدم إليها.
إيه نسب؟ الاستئذان تستغفر إيه؟
سبب عدم الإذن بالاستغفار لها.
نعم.
نظم النسب النبوي من آدم إليها.
نعم.
سيدتنا آمنة ادخرت للأنوار النبوية.
نعم.
أعظم الخلق حبا للنبي أمه آمنة. بكاء النبي وأصحابه في زيارتهم لها. استحباب الصلاة والسلام عليها. مناجات حضرتها ومحبتها لزائريها. وجوب
يعني
برها.
يعني تحب من يزور. تحب من يزور. طب هل أبو بكر بالمرة أبو بكر رضي الله عنه المدفون باتفاق مع النبي صلى الله عليه وسلم وخير الأمة هل يحب من يزوره؟ هل عمر يحب من يزوره؟ يعني هل تقع في قلب أبو بكر محبة لمن يزوره؟ تقع في قلب عمر محبة لمن يزوره؟ في أهل البقيع تقع في قلوب محبة لمن يزوره؟ تقع في قلوب محبة؟ هذا عندكم دليل عليه؟ فضلا عن مشركة متع الشركي؟ يكفي 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 هذا كلام
تقول أخر شيء شيخنا يقول نعلها أشرف ممن يطعنون فيها.
نعلها أشرف ممن يطعن فيها سبحان الله سبحان الله. هذا كلام سب وشتم كما قلتم أنتم كما سمعتم أنتم في حاتم العون فكيف بمثل هذا؟ نعم هذه مصوغات تعيين بس حتى يعين في طرقيا وحتى يعين أي شيء فلابد يقدم هذا. ده تصنيف مصوغات تعيين مصنفات والحملة هذه كلها مصوغات تعيين. نعم
شيخنا يعني قد نستدرج بهذه المسألة لتبغيض العوام في دعوة أهل السنة والجماعة.
أي نعم.
يعني نجد أن كثير صحيح. من هؤلاء يبرزون هذه المسألة لسيما في
على أنها نعم عداوة يعني أنتم أعداء من النبي وهم أحباب النبي كما من قبل غلوا في آل بيت النبي فلما تمنع الغلو في آل بيت النبي قالوا أنتم لا تحبون آل بيت النبي وهكذا والآن أنتم لا تحبون نبي هذه أم تؤذونها في أمه. قال تعالى يقول عن الجمعة قال تعالى إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا إن الذين يؤذون الله ورسوله والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فيأتي بهذه النصوص فإن ذلك من إيذاء النبي. طب لما هو إيذاء النبي لما أخبر النبي عما يؤذيه إذ أننا لا نتعدى الروايات عن رسول الله فإذا كان يؤذي ذلك رسول الله فعلى ما رواه رسول الله وعلى ما احتمده الأئمة الرواة ووجد في كتب أهل السنة والحديث إذا كان ذلك يؤذي النبي كيف تتواتر أمة على ذكر ما يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله يا أخوان الله المستعان.
شيخنا نريد نصيحة في هذه المسألة إذا وجه الأخ بهذه المسألة أمام الناس صوفي
خلاص يفصلوا هذه بقى خلاص خلصنا كده مسألة عشان بس يقطعوها خلاص المسألة هذه. طبعا المسألة بقى الدعوة دي حاجة ثانية احنا الآن في مجلس علم نفني هذه الشبه والأشياء حتى يكون عندكم دراية بهذه المسألة. أما مسألة استعمال دي على المنابر وكذا فتأتي تبعا لا نأتي نخطب خطبة كاملة في هذا الباب ونرد على هؤلاء إنما تأتي تبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا كذا وكذا إن أتى لمصلحة بعض الناس يعارضون السنن وكذا بدعوة محبة النبي صلى الله عليه وسلم ثم تكلم عن اتباع وكذا ومن ذلك قول النبي أبي وأباك في النار وهذا لا يضر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من حكمة الله عز وجل كما أن ابن نوح في النار كما أن زوج نوح في النار. أليس الله قال في القرآن ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط؟ أليس الله عز وجل ذكر عن أبي إبراهيم أنه في النار اللي عم وعدته وعدها إياه فلما تبدل وهكذا. فنقول مثل هذه المسائل تبعا لاستقلالا وثم نراعي حال المخاطب وهل المخاطب يحتاج إلى هذه المسألة أم لا وهل هذه المسألة عنده مشكلة ولا لا. يعني ما كل مسجد أقول ذلك فيه وكذلك الطرح لابد أن نراعي فيه المخالف ثم أقوله أيضا في فضائل النبي وفضائل آل بيت النبي وفضائل كذا وكذا وكذا ضمن هذه ثم أقر هذه المسألة فقط. نعم رد علمي بس، رد علم، هل القول بأن أبي نبي في النار هل هذا طعن في رسول الله؟ هل هذا يؤذي رسول الله؟ ثم أبين كلام أهل العلم. طيب مقال آخر، هل هذا يتعارض مع حكم الفترة؟ وأسوق كلام أهل العلم. هل مقال ثالث، هل أحجم المحدثون والعلماء عن تحديث بهذا؟ هذا كذا كذا كذا. طب مقال رابع، من قائل بأن أبويه في الجنة وأن قال كذا وكذا وكذا؟ يبقى مسائل علمية بحتة لا تدخل في شيء من سوى هذا. نعم.
يسأل بعض إخواننا، أقول أحسن الله إليكم، كثير من الحضانات يعلمون الأولاد قصيدة محمد نبينا، أمه أمينة، أبوه عبد الله، أبو طالب عمه.
دي سهلة لأنها من باب إخبار، هي أمه أمينة وأبوه عبد الله من بيان نسبه، بيان النسب. لكن هنا على المعلمة أو المعلم أن يبين ذلك، إن لم يكن يترتب على ذلك مفسدة، أن يبين أيضا أن أمه ماتت على الشرك وأن أباه مات على الشرك وهكذا. نعم، بلاش في النار مثلا، يبقى أن أباه مات على الشرك أن أمه مات على الشرك. نعم.
قال المصنف
ولو أنكم تركتم هذه القصيدة أو استدلتم بها فهو ابن عبد الله وكذا، يعني بحيث أنه ممكن يكون يستشعر من هذا فضل آمنة وفضل عبد الله. نعم.
وهذا كلام فلان في قصيدته وشرحها فلان وفلان وتداولها العلماء، وهذه الشبهة العظيمة التي قامت بقلوبهم فلا يصغون إلا إليها.
انتبهتوا يا إخواني، ولهذا يا إخواني إخراج ما ذكره للسنن في الكتب، إخراجه للناس والمحاجة إخواني بالعلم، لكن انتبهوا بارك الله فيكم، بالعلم من غير تهور، بالعلم بفطنة كما قلنا بالأمس، سلطان العلم هو الذي سيقضي يا إخوان. هذا أمر نحتاج إليه الحقيقة، نحدث الأمة بالمنهج السلفي السني، نخرج إخواني كلام سلفنا من الكتب، ونوريه الأمة على منابرنا، على صفحاتنا، في مجامعنا، في مجالسنا. الأمة تحتاج إلى هذا بارك الله فيكم. ولا انظر الهجمة الشرسة هذه، هؤلاء سبحان الله يهجمون ويسبون ويشتمون ثم يعودون ماذا؟ يشتكون، وهؤلاء الذين يكفروننا سبحان الله العظيم، رمتني بدائها وانسلت. هذا يتقنه أهل الانحراف. نعم. المثل العام يقول إيه؟ ضربني وإيه؟ ضربني وبكى وسبقني واشتك، صحيح؟ ضربني وأهني وفعل ما فعل وبعدين بكى وسبقني وإيه؟ واشتك، زي اللي احنا بنسميه اليوم كده التقرير، يضرب ويعمل ويسوي ويروح يعمل ايه، يفتح يقطع ايده ويعمل تقرير خلاص، ممكن يحكموا له. نعم.
قال رحمه الله، وهذا كلام
بعض اخواننا، الله يرحمه يعني، رحمه الله، بعض اخوان شوف ضربوه فتحوا راسه، راح المركز بتاع، تعال ده انت جات لنا برجلك اهو، ده انت فيك محضر اصلا، اللي ضربينه عاملين محضر قبل ما يضربوه، تخيل يعني، تخيل، وضربوه فتح راسه ومات فيه وراح خده، لأنه موجود أصلا محضر، أنت ضارب أصلا، تعال أنت قتلنا برجلك. ففي ناس محترفة في الشر، محترفة في الشر سبحان الله، ولكن كل هذا ما يضيع عند الله، تقتمع الخصوم. وإذا فلت في الدنيا فلن تفلت في يوم تبلى فيه السرائر، ومن أتى مثقال ذرة خيرا يرى، ومن أتى مثقال ذرة شرا يرى. نعم.
قال وهذا كلام فلان في قصيدته وشرحها فلان وفلان وتداولها العلماء.
وهذا مما يصبر أي إنسان على الظلم، وإلا لو كان الدنيا والدنيا فقط كان اللي يسبك سبه واللي يضربك يضربه وتنتهي المسألة، على ما تصبر وعلى ما تعفو وتصفح لو كان الأمر كذلك، لكن الحمد لله إن الله لا يضيع أجر المحسنين. نعم. وإن لم تأخذ حقك في الدنيا أخذت بأعلى العملات في الآخرة، أخذت حسنات، الحسنة تشترى بك، ما في عملات تشترى بها الحسنات. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. حسنات وسيئات، ظلمت في عرضك، ظلمت في مالك، ظلمت في كذا، ما يضيع شيء، ولهذا اتفق العلماء على أن حقوق العباد لا تسقط لا بتوبة ولا ب إلا أن تستحل أو ترد الحق إليه. لو صرت أعبد الناس. نعم.
قال وهذه هي الشبهة العظيمة التي قامت بقلوبهم.
كيف بقى لو كان خصمك يوم القيامة سيكون الرسول في سنته وسيكون الصحابة في فضلهم وسيكون العلماء وستكون السنة بل رب العزة سبحانه وتعالى سيقضي عليك بما حكم في كتابه وما حكم في سنته، لما يا عبدي لم تؤمن بهذا؟ نعم.
قال رحمه الله وهذا كلام فلان في قصيدته وشرحها فلان وفلان وتداولها العلماء، وهذه الشبهة العظيمة التي قامت بقلوبهم فلا يصغون إلا إليها ولا يعولون إلا عليها، كأنهم لم يسمعوا بنبي مرسل ولا بكتاب منزل. فيقال أولا هؤلاء أصحاب موسى الكليم الذين صحبوه فضلهم الله على عالمي زمانهم وأتاهم الكتاب والحكمة، قد سألوا موسى عليه السلام أن يجعل لهم إلها قال سبحانه وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. وكذلك الذين قالوا لنبينا صلى الله عليه وسلم من أصحابه اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لتركبن سنن من كان قبلكم. فهؤلاء خفي عليهم أن الذي طلبوه بقولهم اجعل لنا ذات أنواط أنه من التأله لغير الله ومن الشرك الذي حرمه الله.
خفي عليهم، فهؤلاء خفي عليهم أن الذي طلبوه بقولهم اجعل لنا ذات أنواط أنه من التأله لغير الله ومن الشرك الذي حرمه الله. كذلك قول بني إسرائيل جعلنا إلها خفي عليهم قبح ما طلبوه، خفي عليهم أيضا قبح ما طلبوه وأنه من الشرك الذي ينهى عنه موسى عليه الصلاة والسلام. يبقى واحد خفي كان جوان، اثنين أنه الشرك، فطلبوا أصحاب محمد وطلبوا أصحاب موسى من الشرك الأكبر، من الشرك الأكبر ليس من الأصغر. فإذا كان قد خفي على المذكورين فليستبعد خفاؤه على من دونه. إذا خفي على أصحاب موسى وهم معه، خفي على أصحاب محمد وهم معه، كيف بمن دونه؟ فإذا قيل إن هؤلاء حدثاء عهد وأصحاب موسى حدثاء عهد، طب وإذا قيل إن هؤلاء حدثاء عهد، حدثاء عهد مع النبي يسوون إيه؟ يسوون من عاش 100 سنة مع غير النبي. فلئن أعذروا لأنهم حدثاء عهد فغيرهم ماذا؟ يعذر كذلك لأنه ماذا؟ لم يسمع سنته. ما معنى حديث عهد؟ أي لم يسمع الحق. وهذا لم يسمع الحق فالمشترك واحد، ولا عبرة بزمان يطول أو يقصر، هل هم سمع الحق ولا لا؟ ويقال أيضا لما احتجوا بأكثر الناس وأن الحق ما هم عليه خاصة وهكذا. ابن عبد الوهاب في كشف الشبهات ماذا قال؟ لو أنهم فعلوا ذلك بعدما نبهوا لكفروا. أصحاب موسى لم يفعلوا وأصحاب محمد لم يفعلوا، ولو أنهم فعلوا بعدما نبهوا لكفروا، لأن البعض يقول لم يفعلوا ولو فعلوا لكفر، أسقطوا كلمة، أسقطوا كلمة. ولهذا هم يردون القصة بهذه لم يفعلوا. نرد عليهم بأمرين، الأول لم يفعلوا، طيب لم يعتقدوا، لم يعتقدوا، لم يعتقدوا جواز ذلك. وما الفرق بين أن يعتقدوا وأن يفعلوا؟ أن تعتقد جواز الشرك زي أن تفعل الشرك، ولهذا معتقد الشرك ولو لم يفعله حكمه إيه؟ بس فإذا ما أعذرت بالجهل تمام، إذا فعل لا تعذره بالجهل إذا اعتقد. خد دي غالية شوية، غالية شوية دي. أرجع أقول كده، الذين قالوا اجعل لنا إلها كما لهم مش معتقدين هذا ولا بيعتقدوا ويريدون التقرب إلى الله بهذا ولا ما يعتقدون؟ إذا ما يعتقدون لماذا يطلبون؟ وأصحاب محمد لما قالوا اجعل لنا ذات أنواط يعتقدون هذا؟ يعتقدون ولا ما يعتقدون؟ أنت مبلم ليه يا سلمان؟ يعتقدون ولا ما يعتقدون؟ مش يعتقدون؟ هل يطلبوا شيئا ولا يعتقدون حل وجوازة؟ هل يعتقدون تحريم ذلك ويطلبون؟ حاشا أصحاب محمد وحاشا أصحاب موسى، فإنهم ما طلبوا إلا لأنهم يعتقدون جوازة، ولا لا يا أخوان فيها خلاف هذه؟ واعتقاد جواز الشرك أليس كفعل الشرك؟ لأن لم يكن أشد. يبقى هنا فإذا ما أعذرتموهم لو فعلوا لا تعذروهم، يبقى ليس المانع لم يفعلوا، هذا الذي جعلكم لا تكفرون أنهم لم يفعلوا. طيب ألغيتم أنهم يعتقدون، وإذا لم تعذر بالجهل إذا لم يفعلوا وجب ألا تعذر بالجهل إذا اعتقدوا. فليس المانع الفعل، المانع الجهل، والجهل يرفع اعتقادا ويرفع عملا. إنما أنت أخبرني أنت عندك الجهل ما يرفع العمل، طب وليه ما رفع عندك الاعتقاد؟ يلزم أن تكفرهم، يلزم أن تكفرهم. ليه بقى؟ انتبه دايما يقول ايه طلبوا، هو طلب الشرك شرك؟ لا يا بني، مش طلب ده، طلب ما يعتقد صحته، طلب ما يعتقد جوازه، لأنه إذ يقول اجعل لنا ذات الوطن كما لهم ذات الوطن، إذ يقول اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ما يجوز لنا غير الله، ولا يعتقد هنا أن هذه الشجرة تأتي بخير وشر وكذا بنفسها، اعتقد أن ذلك يقربهم إلى الله. هات كلام تقريبا من جوزي وكلام عربي في قصة أصحاب ذات أنواط أو أصحاب موسى، يعتقدون جواز ذلك ولا لا؟ لأن كل كلمة أريد أن أخذها من كلام العلماء دائما، هات كذا وجوزها من بني إصرباح، كلام ابن جوزي كذا وكلام العلماء. بارك الله فيكم، انتبهوا لهذه النقطة، انتبهوا لهذه النقطة. يبقى مسألة اعتقاد، أصحاب موسى كان عندهم اعتقاد أن ذلك جائز، أصحاب محمد كان عندهم اعتقاد أن ذلك جائز ولهذا طلبوا، لكنهم لم يكفروا يا موسى، أصحاب موسى يا موسى لم يكفروا، وأصحاب محمد يا محمد لم يكفروا، لأنهم ماذا؟ لأنهم جهال. الأمر الثاني أن ابن عبد الوهاب قال لو فعلوا بعدما نبهوا، فعلق الأمر على العلم حتى لو فعلوا، ونفس العبارة التنبيه أخذها في الفوائد المأخوذة من قصة طروات، فقال بأن المسلم بل المجتهد العالم قد يقع في أمام الشرك، قد يقول كلام كفر وهو لا يدري أنه كفر، فإذا نبه على ذلك وتنبه فإنه لا يكفر. يبقى هناك التنبيه وهنا التنبيه، وأن الرجل قد يقول كلام كفر قد يقع في أمام الشرك، يبقى هنا شركة أكبر، هنا مسلم عالم مسلم مجتهد، خلي بالك انتبه، مسلم عالم مسلم مجتهد مش عمي، عالم مجتهد، لأن بعض الناس يقولك ايه يعذر العمي ولا يعذر العالم، ابن عباس قال مسلم عالم مسلم مجتهد، اثنين في أنواع من الكفر في أنواع من الشرك، ثلاثة أنه قال فإنه يكفر، ذنوب افتبه فإنه يكفر، ولو كان شركا أصغر ما كفر ولو نب، يكفر ولو كان شركا أصغر لما كفر لو نب، وأن هذه فوائد قصة ضط أنواط باب الشرك الأكبر، وأنه شبه النبي أصحاب بأصحاب موسى قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وهذا في الأكبر مش في الأصغر، وأن هؤلاء كانوا على اعتقاد ولو لم يفعلوا، فكان العذر في كل ذلك راجعا إلى الجهل، ولو صدر من عالم في الشرك الأكبر. لسه عايز حاجة؟ عايز تفكيك زي ما يسمي الإعلاميون تفكيك للمشهد أكثر من هذا؟ في تفكيك يا محمد أكثر من هذا؟ واضحة؟ يبقى العناصر كلها موجودة، العصر كله موجود مسلم مش مشرك، لأن المشرك الأصل حاجة والمسلم الأصل حاجة، هما الحق المسلم بالمشرك، إذا وقع في شرك وقع الشرك عليه. طيب هذا مسلم يقولك لا ده احنا نحكم عليه بالشرك والكفر، بس الكفر بقى كفر العقوبة، لا كما خرجوا بهذه البدعة كفر العقوبة لا، يعني معناه ان اهل ذات الوط كانوا كفار، لكن كفر العقوبة لا، لكن كفار وصف نعم نعم كفار وصف. فإذا أعزر المسلم المجتهد العالم فكيف بحديث العهد؟ يبقى هنا شرك أكبر، هنا طلب قائم على جواز 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 اعتقاد، هذا اعتقاد الجواز، واعتقاد الجواز مثل الفعل تماما في الحكم إن لم يكن أشد، ولهذا اتفق على أن من جوز الشرك مشرك ولو لم يفعل الشرك، من جوز الخمر كافر ولو لم يشرب الخمر، من جحد الصلاة كافر ولو صلى، يعني أبلغ هذه المسألة. فككنا لك بها شبهة طلب الشرك حكمه، فإن طلب الشرك ليس بشرك، هكذا يقولون طلب الشرك إن كان عالما ده كفر، طب ولم يكن عالما ليس بكفر، لكن تقول طلب الشرك ليس بكفر ولو كان عالما، كيف هذا أصلا؟ لأنك تطلب فعل ما هو جائز عندك. اظفر بهذه المسألة، لا جربوع ولا غيره، تمام؟ هذه بارك الله فيكم تبين هذه المسألة. خذ كلمات ابن عبد الوهاب في قصة ذات أنواط واكتبها بأحرف من نور، فإنها ترد على كل من خالف في ذلك. مسلم وعالم ومجتهد وشرك أكبر ولكنه يعذر بالجهل، واضح يا إخواني؟ ها جيتم بكلام ابن الجوزي وغيره؟ طيب نعم كلام شيخ الإسلام.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم: قلتم كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إنها السنن الحديث. قال فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم مجرد مشابهتهم للكفار.
قال
فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم مجرد مشابهتهم للكفار في اتخاذ شجرة يعكفون عليها معلقين عليها سلاحهم.
نعم.
فكيف بما هو أعظم من ذلك من مشابهتهم المشركين أو هو الشرك بعينه؟
قال أعد.
قال فكيف بما هو أعظم من ذلك؟
لا أبلغ بعبارة.
قال فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم مجرد مشابهتهم للكفار في اتخاذ شجرة يعكفون عليها معلقين عليها سلاحهم، فكيف بما هو أعظم من ذلك من مشابهتهم المشركين أو هو الشرك بعينه؟
تمام، يعني كيف لو فعل؟ نعم نعم أكمل. نعم لو ايه؟ نعم لا هذا غلط، لان عند الشيخ اصلا عدم الاعذار بالجهل فلهذا يقول ذلك. نعم.
قال رحمه الله: إذا كان المحتج ممن ينتسب إلى مذهب الإمام أحمد والحنابلة أكثر الناس في هذه الأزمان مخالفون لما عليه الإمام أحمد وأصحابه في كثير من صفات الرب منها صفة العلو.
يقول
قال رحمه الله:
ومذهب أحمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم القرآن كلام الله، يقول من ذلك مسألة كلام الرب، ها أكثر الناس اليوم يقولون كلامه سبحانه والمعنى النفسي، اللي هو كلام من إخواني الأشعر الماتريدي، وأن حروف القرآن مخلوقة، ومذهب أحمد وأصحابه وسائر الأئمة أن القرآن كلام الله حروف ومعانيه وليس شيء منه مخلوقا، ويضل من قال بخلق الحروف، وخلاف الحنابلة خاصة مع هؤلاء معروف. يقول في حاشية قال عبد الله سألت أبي عن قوم يقولون إن الله لما كلم موسى لم يتكلم بصوت، قال بلى تكلم بصوت، هذه الحديث نرويها كما جاءت. نعم.
قال رحمه الله: ومن ذلك مسألة كلام الرب سبحانه، أكثر الناس اليوم يقولون كلامه سبحانه والمعنى النفسي، وأن حروف القرآن مخلوقة، ومذهب أحمد وأصحابه وسائر الأئمة أن القرآن كلام الله حروفه ومعانيه وليس شيء منه مخلوقا، ويضللون من قال بخلق الحروف، وخلاف الحنابلة خاص مع هؤلاء معروف، خاصة مع هؤلاء معروف. ذكرنا هاتين المسألتين على سبيل المثال، وإلا فأكثر الناس اليوم على خلاف ما عليه السلف في أكثر الصفات، وكذلك في الإيمان، فجمهور الناس في هذه الأزمان يقولون الإيمان هو التصديق، ويقولون الأعمال ليست من الإيمان وإن سميت إيمانا في بعض الأحاديث فعلى سبيل المجاز. ومذهب أهل السنة أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وكثير من السلف كفروا من قال إن الإيمان هو التصديق فقط، إذا عرف ذلك
يعني يقول بيستدل بالأكثرية أنك قد تكون على ضلالة. أكثر الناس اليوم يقولون بالكلام النفسي، وأكثر الناس اليوم يقولون في الإيمان بأن التصديق. نعم.
إذا عرف ذلك تبين للمحتج بالأكثر إن كان على مذهب الإمام أحمد وأصحابه وجميع أهل السنة في إثبات الصفات أن حجته حجة ضاحدة واهية، وعلم أن أهل الحق هم الأقلون عددا الأعظمون عند الله قدرا.
نعم.
وقال روى ابن وضاح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: تعلموا العلم تعرفوا به واعملوا به تكونوا من أهله، فإنه سيأتي من بعدكم زمان ينكر الحق فيه 9 أعشارهم. ويشهد لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وقال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لعمر بن ميمون: أتدري ما الجماعة؟ قلت: لا. قال: إن جمهور الجماعة الذين فارقوا الجماعة، الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك.
سبحان الله، جمهور الجماعة فرق الجماعة، الحق الجماعة موافق الحق ولو كنت وحدك. يبقى إذن الجماعة في المفهوم هذا لا يعود إلى عدد، جماعة ما إذا قال بالعدد، الجماعة لها علاقة بموافقة الحق، فقد يكون موسى في غانا هو الجماعة ولو كان وحده وكل الناس تخالفه وهو الحق، يبقى هو الجماعة إن شاء الله. نعم نعم. ماذا؟ من الذي يقول؟ أيه؟ يقول فين؟
كثير من السلف.
وثمانية؟ يقول ذكرنا هاتين المسألتين على سبيل المثال، وإلا فأكثر الناس اليوم على خلاف ما عليه السلف، وكذلك في الإيمان، فجمهور الناس في هذه الأزمان يقول الإيمان هو التصديق، ويقولون الأعمال ليس من الإيمان. جمهور الناس مش جمهور العلماء. وسميت إيمان في بعض الحديث على سبيل المجاز، وذهب السنة إلى مالك وهكذا، جمهور الناس
بعد إيه؟ ما بعدها
فين؟ وكثير من السلف كفروا من قال إيمان والتصديق فقط. إذا عرف ذلك تبين المحتج بأكثر أن على مذهب أحمد وأصحابه وجميع السنة في إثبات صفات الحجة في ضاحضة. فين بقى اللي بعدها؟ فين؟ طيب إيه مالها؟ إيه؟
هذا الصواب يعني
إيه المشكلة؟ كثير من السلف كفروا من قال إيمان والتصديق فقط، صح كثير إن لم يكن الإجماع، لكن التصديق قد يطلق ورد به المعرفة، وقد يطلق ورد به التصديق اللي عليه الأشعر هو أخص شوية من المعرفة، فالقول بأن إيمان ومعرفة كفر، بل والقول بأن إيمان والتصديق الخالي من القياد مجرد تصديق فقط خالي من أعمال قلوب وأعمال كذا كفر عنده، هذا كفر عنده، القول كفر لكن ما كفره القائل تكفر شيء ثاني. لا، التصديق كلمة تصديق في المرجئة على قسمين،
تصديق يراد به المعرفة، لأن تصديق إذا أطلق يراد به المعرفة، معرفة فقط، وهذا القول إليه مدى الجميع. وقول يقال تصديق اللي هو تصديق خال من الانقياد، خال من العمل، خال من كذا وكذا، دل عليه الأشاعرة. واختلفوا هل هناك فرق بين التصديق والمعرفة أم لا، ولهذا نسبوا إلى الأشعري من هذا الباب قول الجهم لما قال تصديق، لأن الفارق بين التصديق والمعرفة لا يعرفه أكثر الناس. ابن تيمية قال هذا، هاتوا كلام ابن تيمية في التفريق بين التصديق والمعرفة وقول الأشعري وكذا، ولهذا نسبوا إلى قالوا هذا قول جهم والصالح والأشعري. نعم طيب أكملوا.
قالوا في طريق آخر إن جمهور الناس فارقوا الجماعة، وإن الجماعة ما وفق طاعة الله عز وجل، والله سبحانه علم ما يحدث في الأمة من الاختلاف والتنازع، وأوجب عليهم عند التنازع الرد إلى كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الأمة عند الاختلاف بالرد إلى سنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده، فقال إنه من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وقول بعض الناس لو كان ما تقولون حقا لكان غيركم أولى به منكم، يشابه قول الكفار لو كان خيرا ما سبقونا إليه، أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ فقال الله تعالى أليس الله بأعلم بالشاكرين، وقال سبحانه وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، وقال تعالى والله يختص برحمته من يشاء. والميزان العدل هو الكتاب والسنة، وعليهما تعرض أقوال الناس وأعمالهم، فيما شهد له بالصحة فما شهدوا له بالصحة فهو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال. ونحن نتحقق أن في أمصار المسلمين كثيرا ينكرون هذه الأمور الشركية، كما قد سمعنا من بعض من لقينا وبلغنا عن بعض من لم نلقى، لكن صارت الغلبة لضدهم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وأما قول المعترض لو أن عبارات العلماء
كلام
شيخ الإسلام
في إيه؟ في ايه في ايه لا تأخذ منه، خليك معايا انا
خلص.
في ايه
في الايمان،
في ايه
مسألة الايمان.
ايه طيب بس اخذ ما اخذها.
قال شيخ الاسلام رحمه الله وايضا فان الفرق بين معرفة القلب وبين مجرد تصديق القلب الخالي عن الانقياد.
معرفة القلب الخالي، تصديق القلب الخالي عن الانقياد
الذي والمعرفة. الذي يجعل قول القلب أمر دقيق.
نعم.
وأكثر العقلاء ينكرونه.
هذا أمر دقيق وأكثر العقلاء
ينكرونه.
ينكرون أصلا، يعني التصديق الخالي عن الانقياد، التفريق بينه وبين المعرفة، هذا لا يكاد يذكر، ما في شيء، وهذا نسبه إلى أشعار هذا. نعم.
يقول وبتقدير صحته لا يجب على كل أحد أن يوجب شيئين لا يتصور الفرق بينهما، وأكثر الناس لا يتصورون الفرق بين معرفة القلب وتصديقه، ويقولون إن ما قاله ابن كلاب والأشعري من الفرق كلام باطل لا حقيقة له.
إن ما قاله
ابن كلاب والأشعري من الفرق كلام باطل،
يعني حتى يفترق عن كلام الجهمي. قال لك كلام باطل ابن كلاب والأشعري
لا حقيقة له، وكثير من أصحابه اعترف بعدم الفرق، وعمدتهم من الحجة إنما هو خبر الكاذب.
نعم.
قالوا ففي قلبه خبر بخلاف علمه فدل على الفرق، فقال لهم الناس ذاك بتقدير خبر وعلم، ليس هو علما حقيقيا ولا خبرا حقيقيا. ولما أثبتوه من قول القلب المخالف للعلم والإرادة إنما يعود إلى تقدير علوم وإرادات لا إلى جنس آخر.
لو كان تصديق يلزم مع ذلك انقياد قلب، وهي قلب تفريق بينه وبين مجرد المعرفة. نعم. هات نسبة هذا إلى الجهم والصالحي والأشعري، وأن هذا أحد قولي الأشعري. نعم.
وأما قول المعترض لو أن عبارات العلماء مثل البيضاوي والقسطلاني وغيرهما تجدي لديكم شيئا لذكرناه لكم.
طيب نقف عند قول المعترض ربع ساعة ونعود إن شاء الله.